بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات القرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه اللقاءات الحقيقة تكون إجابة حقيقية ومنطقية لما يدار من ادعاءات ضد العرب والمسلمين وضد الإسلام، فإن كانوا هم يفتخرون بعلمهم ويفتخرون بما وصل إليهم هذا العلم وهذه العقول، فإننا في هذه اللقاءات نقدم إجابة ونقول ونقدم حقيقة أيضا بأن هذه العلوم هي موضوعة وموجودة في كتابنا في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة. هذه اللقاءات التي يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور زغلول النجار، هذا العلامة الذي فتح بابا كبيرا أو أكمل ما قد بدأه السابقون في الإعجاز العلمي أو في الدخول إلى القرآن الكريم من باب العلم. دكتور زغلول، أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا،
ونحن نواصل معا كما قلت هذه وهذا الفيض الإلهي
إن شاء الله.
وأنا دائما في لقاءات سابقة أو في كلام معك سابق أنك نشاهدك في قنوات فضائية كثيرة، وفي رمضان تحديدا، ولكنك خصيت قناة الشارقة الفضائية أن تكون موجودا معنا وعلى الهواء مباشرة، يعني موجود بعلمك وبقيمتك وبحياتك كاملا معنا، وهذا شرف الحقيقة نفتخر به. واسمح لي قبل الدخول دائما إلى الآيات المدرجة أمامنا في هذا اللقاء، وهي الآية 15 والسادسة عشرة والآية 26 والآية 45 والسابعة 44 والثامنة 44 والسبعين 72 من سورة النحل، نكمل ما قد كان في اللقاء السابق، أن نقف ولو سؤال بسيط أمام ما يطرح من المشاهدين، هو ما علاقة الجيولوجيا، والدكتور زغلول النجار هو جيولوجي وكان يدرس في الجيولوجيا، بهذا الفيض الجميل الذي فاض الله به عليك وهو القرآن الكريم؟
بارك الله فيكم يا أخي الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأنا سعيد لوجودي معكم في هذه القناة المباركة، لأن أقولها شهادة صادقة لا يعني مراء فيها ولا نفاق، أن فضائية الشارقة يحمل لها كثير من المسلمين في العالم حبا كبيرا لالتزامها الإسلامي والتزامها بآداب الإسلام في الغالبية الساحقة من برامجها، ويعني أعطت نموذجا للإعلام الإسلامي الذي يرتضيه كل نفس تحب الإسلام ويعني تدافع عن هذا الدين وعن قيمه وعن أخلاقياته. مسألة علاقة علوم الأرض أو الجيولوجيا
بالقرآن الكريم،
القرآن الكريم أن القرآن الكريم مليء بالآيات الكونية، والآيات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها، لابد من توظيف المعارف العلمية لفهم دلالة هذه الآيات. وعلوم الأرض الحقيقة علوم كلية، يعني تحتوي كثيرا من المعارف العلمية، فدارس علوم الأرض لابد أن يكون لديه خلفية في الكيمياء، خلفية في الفيزياء، خلفية في علوم الحياة، خلفية في الفلك، خلفية في العلوم الرياضية، حتى يستطيع أن يلم، لأن علوم الأرض معناها توظيف كل المعارف النظرية على الأرض بمختلف أبعادها يعني. فالحقيقة علوم الأرض علوم كلية تهتم بقضايا كلية وتوظيفها في فهم الآيات القرآنية.
أنت ما زلت دكتور زغلول تدرس علم الجيولوجيا في الجامعات المصرية؟
نعم، وأقوم باستشارات في مجال علوم الأرض لكثير من الجهات العلمية في العالم، وأختبر رسائل دكتوراه تأتيني من مختلف أنحاء العالم في علوم الأرض، من أمريكا، من أوروبا، ومن كندا ومن كثير من دول العالم.
وربما ذلك يضمن لك ما تستند عليه حينما تقدم هذه التأويلات وهذه التفسيرات الحقيقية، لأنك كما نعلم أن الشيخ محمد عبده ربما دخل إلى باب الإعجاز العلمي في القرآن، ولكن لم يكن لديه الأدلة أو المصوغات الكافية لأن يثبت ما يقول. فربما علوم الأرض التي تسميها أنت هكذا أو علم الجيولوجيا خدمك في أن تقدم ما تثبت به.
الحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني أنا لم أبدأ من فراغ، فقد كان لنا أساتذة أجلاء بدأوا هذا المجال، منهم أستاذي وأستاذ هذا الجيل من علماء الأرض أستاذ الدكتور إبراهيم فرج بارك الله في عمره، ويعني عدا أستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم، أستاذ الدكتور أحمد الغمراوي. هؤلاء بدأوا حقيقة محاولة فهم هذه الآيات الكونية في إطار الحقائق العلمية المتاحة، ففتحوا بابا عظيما لفهم دلالة القرآن الكريم ولإثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون.
وهي إجابة كما قلت في مقدمتي لمن يدعون أننا دين صحراء أو أننا متخلفون وإرهابيون، فإن ما يفتخرون به قد توصلنا إليه من قبل. نبدأ في ما هو مدرج في أجندة الدكتور زغلول في الآية سورة النحل والآية 15 و16.
يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ويعجب الإنسان من الفعل ألقى، لأن الإنسان يتخيل أن الإلقاء من أعلى إلى أسفل، ولكن الإلقاء قد يكون أيضا من أسفل إلى أعلى. والذي يفهم عملية تكون السلاسل الجبلية يدرك دلالة هذا اللفظ المعجز، لأن حينما يتحرك قاع المحيط تحت القارة يكون جيبا عميقا يمثل أعمق أجزاء المحيط نتيجة لعملية هبوط قاع المحيط تحت القارة. هذا الجيب تترسب فيه أصخور الرسوبية أو الرسوبيات من أعلى إلى أسفل، فهو إلقاء من أعلى إلى أسفل. ثم حينما يتحرك قاع المحيط ينزل في مناطق حرارة مرتفعة فينصهر، فيساعد على النشاط البركاني، فهو إلقاء من أسفل إلى أعلى ثم من أعلى إلى أسفل مرة أخرى. حينما ينزل قاع المحيط تحت القارة يمر في نطاق يسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، فيزيح من هذه الصهارة تتداخل في الصخور، وهو إلقاء من أسفل إلى أعلى. الخليط هذا كله من الصخور الرسوبية والصخور النارية البركانية منها والجوفية هو الذي يكون الجبال، فالجبال ألقيت على الأرض إلقاء. وهذه حقيقة لم يدركها العلم إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، واستخدام القرآن الكريم للفظة يعني ألقى أمر معجز للغاية، لأنه لم يكن أحد يعلم كيف تكونت الجبال أو لم يفهم كيفية تكون الجبال إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين.
في دكتور وجعلنا الجبال أوتاد والجبال أوتاد
والجبال أوتاد.
هل هناك تشابه ما بين الإلقاء والأوتاد؟
وطبعا حينما تتم هذه العملية
الوتد الذي يخرج من الأرض،
لا، حينما تتم هذه العملية عملية نزول قاع المحيط تحت القارة، هذا الجيب العميق هو الذي تتكون فيه أوتاد الجبال أو جذور الجبال. وثابت علميا أن كل جبل له امتداد في داخل الأرض يزيد عن ارتفاعه من 10 إلى 15 ضعف، فقمة مثل إيفرست يعني حوالي 9 كيلومترات تقريبا 8848 مترا لها امتداد في داخل الغلاف الصخري الأرض يزيد عن 100 كيلومتر،
يزيد يعني عن أعلى من الجبل الذي نراه، يعني هناك جبل في بطن الأرض أعلى من الجبل الذي نراه.
نعم، ولذلك لفظة وتد لفظة معجزة، لأن كما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، العلم يثبت أنها كذا الجبال. لكن تخيل 8 كيلومترات أو 9 كيلومترات لها أكثر من 100 كيلومتر 130 كيلومتر داخلها في أعماق الأرض، لا أجد كلمة تعبر عنه أفضل من لفظة الجبل.
سبحان الله. وهي تثبت الأرض،
تثبت الأرض طبعا
توازنها.
نعم. وألقى في الأرض رواسية، تسمية الجبال بالرواسي تسمية عجيبة، لأن يعجب الإنسان كيف يمكن للجبال أن تثبت الأرض أو ترسي الأرض. الكتلة الأرض 6,000,000,000,000,000 طن.
نعم.
أي سلسلة جبلية لا يمكن أن تصل إلى شيء من ذلك، فكيف تثبت الجبال الأرض؟ لفظة الأرض تأتي في القرآن الكريم بثلاث معاني. إذا جاء في مقابلة الشمس القمر النجوم السماء هي الكوكب ككل. إذا جاءت غير مقابلة قد يكون المقصود بها كتل القارات التي نحيا عليها أو التربة التي تغطي هذه القارات. فثبت علميا أن الجبال ترسي الكوكب ككل، لأن الكوكب هو يتحرك ودور حول محوره يترنح. الحركة ليست حركة منضبطة، تترنح الأرض كتترنح النحلة التي يلعب بها الأطفال هذه تترنح. وعملية الترنح هذه كانت تجعلها على الأرض غير مستقرة، الجبال تقلل من عملية الترنح. ثانيا أن الكتل القارات عبارة عن كتل منفصلة عن بعضها البعض، يسميها العلماء ألواح الغلاف الصخري للأرض، تطفو فوق صهارة، طبقة منصهرة أو شبه منصهرة من الصخور. حينما تدور الأرض حول محورها تنزلق هذه الكتل كما يتزلج الإنسان على الجليد. هذه الحركة حركة عنيفة، لا تسمح لتربة أن تتجمع، لا تسمح لنبتة أن تنبت، لا تسمح لماء أن يخزن، لا تسمح لكائن حي أن يعيش. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 9 آيات بإرساء الأرض بالجبال، والأرض المقصودة هنا ألواح الغلاف الصخري للأرض أو كتل القارات التي يحيى عليها الخلق الإنسان والحيوان والنبات. وهي أيضا يعني تشبه رسو المركب في الماء، لأنها تطفو في هذه الصهارة ويحكمها في ذلك قوانين الطفو. والجبل الصخري يشبه جبل الجليد في الماء، جبل الجليد في الماء أيضا له وتد عميق يبلغ أضعاف ارتفاعه فوق سطح الماء. وكلما صهرت عوامل التعرية، يعني حرارة الشمس وعوامل التعرية، من قمة جبل الجليد يرتفع إلى أعلى، وكلما برت عوامل التعرية من جبل الأرض يرتفع إلى أعلى، فهو راسي حقيقة لأنه بوتده يطفو وسط صهارة.
والسفينة أو الباخرة أو المركب لا ترسو جيدا حتى يتم إلقاء ثقل في الماء يمسك بينها جيدا. فالتشبيه
جميل جدا،
جميل جدا يعني.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميد يعني تضطرب. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما خلق الله الأرض جعل التميد فأرساها بالجبال. والعلم يؤكد هذه الحقيقة، لأنه قبل تكون السلاسل الجبلية كانت هذه الكتل تتحرك بسرعات فائقة لا تسمح للحياة أن تقوم على الإطلاق. فيقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. الربط بين الجبال والأنهار ربط معجز، لأن الغالبية الساحقة من الأنهار تنبع من قمم الجبال، وحتى يتحرك الماء فينحر مجراه في الأرض لابد أن يندفع بالجاذبية من قمة عالية إلى سهل منبسط. طبعا يعجب الإنسان ما الذي علم الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم لو لم يكن من الله الخالق، وهو قد عاش في صحراء ليست فيها أنهار متدفقة، ليست فيها أنهار دائمة، فيقول وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا، ثم يقول وسبلا. ووسيلة من وسائل تسوية سطح الأرض، وشق الفجاج والسبل فيها تكون الأنهار، ويجف النهر لسبب من الأسباب فيترك مجراه
سبيلا
يعني ممرات يعيش يمر منها الإنسان والحيوان والنبات. فيجمع بين هذا كله في آية واحدة، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. طبعا تضاريس سطح الأرض وسيلة من وسائل التعرف على الطرق والتعرف على المسارات والتعرف على الأماكن، فيقول لعلكم تهتدون، ثم يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكما يهتدي الإنسان في ظلمة الليل سواء على الأرض أو في البحر بالنجوم، ويهتدي على اليابسة بمختلف أشكال الأرض ومختلف تضاريس الأرض، قمة عالية أو هضبة متوسطة أو سهل ساحلي أو وادي من الأودية، أشكال التضاريس تختلف وسيلة من وسائل التعرف على طرقات الأرض.
دروب.
نعم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ونعلم الآن أن الله تعالى من بديع صنعه أنه قد ترك لنا النجم القطبي كأنه بصلة في السماء يتجه دائما إلى الشمال الحقيقي مهما تحول، الكون كله في حركة. فيحدد لنا الشمال الحقيقي، وإذا تحدد الشمال تحددت الاتجاهات الأساسية.
والأخ عزيز من فرنسا نتواصل في المكالمات. أخ عزيز أهلا بك معنا، تفضل. الأخت عزيزة أهلا بك معنا أخت عزيزة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك سعيد، ونشكركم على هذا البرنامج القيم، ونشكر الأستاذ الشيخ زغلول نزار على هذا البرنامج، وكثر الله من أمثالهم من أمثال الشيخ الأستاذ. أستاذ أود أن أن أسألكم. تفضل. هناك آية في القرآن أو آيات تتردد في القرآن فيها في الآية لا أتذكر أعتذر على هذا النسيان لما يقول الله سبحانه وتعالى وفيها رعد وبرق، ولماذا لا يقول برق ورعد مع العلم أننا عندما يكون البرق أن البرق هو الذي يلمع بعد ذلك يأتي الرعد. وهناك إشارة قد أشرتم إليها يا أستاذ في الأسبوع في هذا الأسبوع أو في الأسبوع الماضي هو ليس إعجاز ولكن ما هو الحل الذي يجده الناس الذين يسكنون في القطب الشمالي في الصيام، مع العلم أن في القطب الشمالي 6 أشهر ليلا و6 أشهر نهارا، فما هو الحل في نظركم بالنسبة لهذا الصيام بالنسبة للناس الذين يصومون في القطب الشمالي؟
إذن دكتور زغلول، الآيات التي يذكر فيها رعد وبرق، لماذا سبق الرعد والبرق؟ هذا هو السؤال الأول.
نعم، يعني الأخت الكريمة تقصد
هي تقول رغم أننا نرى البرق أولا ثم نسمع
التي يقول فيها رب العالمين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من صاغ حذر الموت الآخر الآيات، ودي سورة البقرة الآية 19. طبعا ثابت علميا أن ظاهرة الرعد والبرق ظاهرة تنتج عن التفريغ الكهربي، الشحنات الكهربية، إما في السحابة الواحدة أو في سحابتين تحملان شحنتين مختلفتين. نتيجة عملية التفريغ يحدث الرعد، والرعد هو صدى الصوت الناتج عملية التفريغ، ويصاحب ذلك درجة حرارة شديدة للغاية تصل لعدة آلاف الدرجات المئوية، ونتيجة لهذا أيضا يحدث هذا الضوء الشديد الناتج من عملية التفريغ الكهربي. طبعا سرعة الضوء أعلى من سرعة الصوت كثيرا، فالضوء يصلنا أولا ثم نسمع الرعد بعد ذلك، لكن الضوء لا يراه إلا من كان خارج البيت، أما الصوت يسمعه كل الناس.
يعني هما ظاهرتان دكتور، ظاهرة صوتية وظاهرة ضوئية، يعني ظاهرة تسمع وظاهرة ترى. أما السؤال الثاني دكتور وهو الحل الذي ممكن أن يقابله الصائم في القطب الشمالي.
هو طبعا هناك
6 أشهر
ليل 6 أشهر نهار. وكان هناك اجتماع في رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي منذ عدة سنوات، ونوقشت قضية الصيام في البلاد ذات خطوط العرض العليا، وأنا حضرت هذا الاجتماع، وكان القرار أن النص القرآني فأتم الصيام إلى الليل. فإذا كان الليل 6 شهور لا يستطيع أن يتم الصيام إلى الليل 6 شهور، فالفتوى كانت أن تختار أيام مناسبة للصيام يصوم فيها الإنسان، يعني حسب أقرب بلاد تنتظم فيها العلامات الكونية. أقرب بلاد تنتظم فيها العلامات الكونية.
في هذا الصدد دكتور قرأت مرة عن مقال بعنوان إنارة القطب الأقطاب للقطب الشمالي والجنوبي، وبمعنى أنه يضعون مرآة عاكسة فوق القمر فتعكس لمرآة أخرى حتى تنير المناطق المظلمة في القطب، ويكون هناك كالعادة نهار وليل. وهنا من قال وقتها إن الآية التي تحققت أن تشرق الشمس أو تغرب الشمس من المشرق وتشرق من المغرب قد تحققت، يعني كان مقال عابر.
يعني وطبعا احنا ناقشنا قضية طلوع الشمس من مغربها في لقاء سابق، وقلت أن الذي يجعل الشمس تبدو لنا طالعة من المشرق وغائبة في المغرب هي حركة الأرض. الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس صاعدة إلينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. ثبت علميا أن سرعة دوران الأرض حول محورها في تباطؤ، وأن هذا التباطؤ بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمان. طبعا هذا كله مدون في أجساد الكائنات، في هياكل الكائنات. مدون تدوين دقيق. ووصل العلماء إلى أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء خلق الأرض كانت فائقة للغاية، بحيث أن كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، الشهور 12 والفصول 4، لكن عدد الأيام فائق 2200 يوم في السنة، فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. ومن رحمة الله بنا أنه لم يخلقنا إلا بعد ما يعني وصل طول الليل والنهار حوالي 24 ساعة، يعني بتناصف معقول 12 ساعة تقريبا، مع فروق بسيطة مع الفصول المختلفة. فالعلماء يقولون ان مع هذا التباطؤ ستأتي على الارض لحظة تتوقف عن الحركة ثم تعكس اتجاه دورانها، بدل ان تدور من الغرب الى الشرق ستدور من الشرق الى الغرب، فتبدو الشمس صاعدة من الغرب وغائبة في المشرق، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يأتي العلم ليثبتها في زمن يعني الانفجار العلمي الذي نعيشه الآن.
جميل. أعود بك دكتور زغلول إلى سورة النحل وإلى هذه الآيات، الآية 15. ولكن جاء في ذهني في مسألة الزلازل، يعني إذا كانت الجبال خلقت لأن تخلق هذا الرسو وهذا التوازن الذي يضمن لنا حياة هادئة للبشر، وربنا سبحانه وتعالى لم يترك لنا شيئا إلا وخلقه وكان ييسر لنا كل شيء، حتى الطرق والنجم وكل شيء. فحركة الزلزال حينما تأتي هل هي انعكاس لوجود الجبال على الأرض؟
لا، بالعكس، يعني الجبال تبطئ من حدوث الزلازل. الهزة الأرضية تأتي نتيجة لحركة ألواح الغلاف الصخري للأرض حينما تحرك قاع المحيط تحت القارة. هذا الاحتكاك هو الذي يولد الزلازل، ونجد مع حركة قاع المحيط، يعني قاع المحيط واهب تحت القارة. أنا يمكن معي بعض الأشكال التي تقرب هذه الصورة لأذهان الإخوة المشاهدين. يعني إذا كنا نستطيع أن احنا نعرض شيء منها حتى تقرب الصورة،
يعني واحنا مسبقا يعني إذا ممكن نستعين بهذه الأشياء ربما توضح أكثر للسادة المشاهدين.
يعني أنا أقول أن لوحة كهذه، يعني أرجو أن الكاميرا تنقلها. يعني هذه تمثل قاع المحيط يتحرك تحت القارة، هذا قاع المحيط ينزل تحت القارة وهذه القارة. ونجد مراكز الزلازل، هذه مراكز ضحلة للزلازل، مراكز زلازل متوسطة العمق، مراكز زلازل عميقة. فنستطيع أن نحدد سرعة الحركة من مراكز الزلازل هذه. فالحقيقة يعني الزلازل تتكون تتكون نتيجة لحركة ألواح الغلاف الصخري للأرض. تكون السلسلة الجبلية بيبطئ من هذه الحركة فيقلل من احتمالية حدوث الزلزال. فكلما تكونت سلاسل جبلية كلما أبطأت من الهزات الأرضية والثورات البركانية.
سبحان الله، ده شيء جميل. نعود إلى الآية دكتور، الآية 15 نكملها.
أقول في الآية رقم 26 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا وصف دقيق جدا للزلزال، يعني وصف في غاية الدقة لحدوث الزلزال. وإن كانت الآية الكريمة تتحدث عن عقاب الأمم السابقة، ولا نستبعد أن تكون الزلازل كانت من صور العقاب. ومن هنا أقول للذين يتخيلون أن مجرد فهم ميكانيكية حدوث الزلزال يخرجها من نطاق القدرة الإلهية، لا. يعني لو فهمنا ميكانيكية حدوث الزلزال هذا لا يخرجها من كونها جند من جند الله، يسخرها ربنا تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فيقول ربنا: قد مكر الذين من قبلهم، مما يؤكد على أن العقاب يأتي نتيجة للمكر. وذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه يقول: ما وقع عقاب إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. ما وقع عقاب إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. فقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. أول ما يدمر بوسط الزلزال القاعدة، قواعد العمارات، قواعد البيوت. فأتى الله بنيانهم فخر عليهم سقف فوقهم. إذا انهارت القواعد،
الحركة تدرج تدرج بدء الحركة.
فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقفهم فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أنا لا أجد وصف لميكانيكية حدوث الزلزال أبلغ من هذا الكلام. وطبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يقرأ كتابا في الجيولوجيا ولا في أثر الزلازل، يعني هذا الوصف لابد أن يكون مصدره الله الخالق سبحانه وتعالى.
وأنت دكتور تذكر حادثة هذا الرجل الذي أسلم على يديك وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله من آية واحدة، وهي ألف لام
ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه.
يعني آية واحدة.
هذا طبيب أمريكي يعني أهدي إليه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم.
أنت أهديته.
نعم. ففتح القرآن قرأ ألف لام ميم، لم يفهم ألف لام ميم يعني إيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فجاءنا الرجل تاني يوم يقول أنا لو كتبت خطابا من نصف صفحة وتركته للصباح وعاودت قراءته لغيرت نصفه، ولو بقي عندي إلى المساء لغيرته بالكامل،
ولو بقى أكثر هألقي به
طبعا. فيقول كتاب له بين أيدي البشر 1400 سنة أو يزيد لا زال يقول ذلك كتاب لا ريب فيه، وقلنا باللغة الإنجليزية يقول This is the book without doubt، يقول لابد أن يكون هذا كلام رب العالمين، وأسلم بهذه الآية وحدها. ولذلك حينما نهتم بشرح دلالة الآيات الكونية الواردة في كتاب الله، العلم هو خطاب العصر.
صح.
وإذا نقلنا ذلك إلى غيرنا من الناس لعل الله أن يشرح قلوبهم ويجعل.
وهذا الذي قاله الأخ سليمان من سلطنة عمان. الحقيقة وأكدناه في هذا الوقت. يعني خاطبهم. خاطب الناس. على قدر عقول. وخاطبهم بعقلهم وبمبدأهم.
بما يفهمون.
يعني كانت لغة العصر هي لغة العلم والتكنولوجيا. فلنخاطبهم بهذه اللغة بعيدا عن الهتافية. ولأنك تفضل دكتور.
طبعا في آيات كثيرة، لكن عشان ننتهي من سورة النحل سأركز على الآيات الرئيسية. ننتقل الآية 65 من سورة النحل. يقول فيها رب العالمين والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طبعا عملية إحياء الأرض بعد موتها يعجب الناس لهذا التعبير القرآني المعجز. العلم الآن يثبت أن التربة تحوي بلايين الكائنات الخامدة، يعني البذور القديمة، حبوب اللقاح القديمة، الأبواج القديمة للنباتات. من مجرد نزول المطر تحيا هذه الصور الراكدة للحياة وتخضر الأرض. فيقول والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ولذلك رب العالمين يقسم بما تحت الثرى، يعني ما تحت الثرى، كم من الحياة الراكدة الهامدة الساكنة التي تحيا بمجرد زمن
تبعث يا دكتور. نعم. يعني وكأنها تبعث مرة. أخرى. دكتور معنا هذه المكالمة الهاتفية. ألو تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
يا مساء النور وأهلا بك معنا في هذا اللقاء.
قيام إن شاء الله.
إن شاء الله، ولكن أنا لم يصلني الاسم جيدا أرجوك. الأستاذ خالد.
خالد الشمري من السعودية.
أهلا أهلا أستاذ خالد. تفضل.
أبسأل عن الآية الكريمة التي يقول فيها المولى عز وجل
نعم
وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.
نعم.
هذا يعني أن الاستعاذة بالله بعد القراءة ولا قبلها؟
لا ما قبل. يعني هذا أن لا قبل القراءة طبعا، يعني حتى يعني يصفو قلبك وعقلك من مداخل الشيطان، فالواحد بيستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان ممكن أن يدخل على الإنسان حتى وهو يتلو القرآن. فالاستعاذة بالله قبل تلاوة القرآن الكريم.
شكرا.
نعم. بارك الله خير. شكرا بارك شكرا أخي. معنا عندنا المكالمة دكتور قبل أن ندخل الآية من الأخ رائد من دبي. أهلا بك أخ رائد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعوك لأن تلقي أو تفضل بسؤالك حتى يكون هناك فرصة أكبر لكل الذين يتدخلون معنا. تفضل أخ رائد.
إن شاء الله. تفضل. ذكر الله عز وجل دكتور أنه عن خلق الأرض والسماوات.
نعم.
أنه خلقها في 6 أيام.
نعم.
وهناك أيضا حديث أن الله عز وجل خلقها وفي نهاية اليوم السادس على ما أذكر، يعني خلق الله آدم له كان يوم الجمعة على ما أذكر. والعلم الحديث يا دكتور بحكي لنا أنه الله يعني يخبرنا أنه الأرض تكونت والسماوات تكونت بعد سلسلة طويلة من آلاف السنين، يعني احتاجت الأرض كذا سنة أو آلاف السنين حتى تبرد بعد أن كانت يعني حمم بركاني وغيرها. فكيف نوفق بين يعني بين هذا الأمر وما ذكر الله عز وجل؟ وسؤالي الثاني دكتور، الله عز وجل قال يعني في سورة المعارج في يعني يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهل اليوم اللي احنا بنعد فيه يكون يعني عفوا اليوم الذي يعد الله عز وجل فيه يعني هو وما لنا ويقال بأننا 50,000 سنة، يعني 6 أيام هذول هما 300,000 سنة بالمعنى آخر ولا هذا؟
نعم. شكرا جزيلا. شكرا أخرات. شكرا.
هو طبعا احنا كررنا كثيرا أن الأيام الستة للخلق ليست أيام من أيام الأرض أبدا. لأن يوم الأرض يبدأ بعد خلق الأرض. فالأيام الست هي مراحل ست ومراحل طويلة جدا، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، ولكن الخلق على مدد متطاولة جعله ربنا كذلك حتى يستطيع الإنسان بعقله المحدود وإمكانات حسه المحدودة أن يتتبع هذه الأحداث وأن يتفهم يعني عظمة عملية الخلق. نعم. ورب إلا الله قادر على كل شيء يكون فيكون.
يعني ليس اليوم كما نعرفه 24 ساعة.
لا.
يعني أبدأ اليوم أبدأ. مقصود به يوم مرحلة. آخر مرحلة.
مرحلة. هو مرحلة مراحل متتالية يعرفها العلماء الآن ويحاولوا أن يتحدثوا عنها.
نعم.
مرحلة الرتق، مرحلة الفتق، مرحلة الاتيان،
نعم.
مرحلة إرساء الجبال، مرحلة تقدير الأقوات والمباركة، ومرحلة الخلق المتتالي، مراحل الخلق المتتالي.
جميل.
بعد ذلك نعم
أنا دكتور
ستة مراحل ليست ستة أيام والكلام عن يعني تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا موضوع مختلف تماما. الروح غيبة من غيوب الله، الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والقرآن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الحق تبارك وتعالى وسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح والملائكة غيوب مطلقة لا نعلم منها إلا ما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنها. فلا لا نتوقف عند هذا الحد. فالخمسين ألف سنة سرعة تتحرك بها الروح وتتحرك بها الملائكة وهما من الغيوب المطلقة التي نهينا عن الخوض فيه.
دكتور يحضرني شيء.
نعم.
يعني ولأكن مشاهدا من المشاهدين. نعم. الذين. نعم. يتدخلون. نعم. معك في. نعم. أسئلة معينة.
نعم.
ويعني أنا قرأت لك شيء أنك أعلنت في منشط. نعم. عنوان رئيسي.
نعم.
تقول إن سورة سورة التوبة.
نعم.
بريئة من أحداث.
نعم.
11 من سبتمبر.
نعم.
يعني أنا الأمر اختلط علي حقيقة. نعم. يعني ما علاقة سورة التوبة. نعم. بأحداث 11 من سبتمبر؟
وطبعا أشيع بين الناس أن سورة التوبة هي السورة التاسعة في القرآن الكريم.
نعم.
والجزء 11 فقالوا 11-9
11-9
يبقى 11 سبتمبر.
آه.
وأن الآيتين 109 و110 وطوابق مبنى التجارة العالمي 110 طابق. وقالوا الشارع اسمه جورفهار، فالآية تقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم أسس بنيانه على جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فحاول بعض المغرضين الربط بين هاتين الآيتين وحادثة 11 سبتمبر.
وهل الشارع اسمه جرف؟
لا الشارع اسمه وول ستريت طبعا.
نعم.
وده واضح التكلف. وأنا رديت على ذلك بالحقيقة يعني برهان مقنع جدا أن القرآن الكريم لا يعترف إلا بالشهور القمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم.
نعم.
فسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر هذه وثنيات قديمة لا يقرها القرآن ولا يرتضيها رب العالمين.
نعم. يعني وماذا تقول للذين يوزعون ورق مكتوب فيه؟
نعم.
هذه الأشياء.
نعم. هو
مكتوب في من يوزع هذه الآية يكون.
نعم.
كذا وفعلا.
نعم.
في ناس قامت بتوزيع هذه الورقة.
نعم.
بشكل كبير جدا.
نعم.
يعني.
نعم. أنا أقول أن العرب والمسلمون الآن يشعرون بمدى الظلم الشديد الواقع عليهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها الجائرة المنحازة الغير عادلة الغير منصفة في كل قضية إسلامية. فيريدون أن يتشفون بأي شكل من الأشكال. واحد أشاع هذه الإشاعة فتلقفتها أيدي الناس، وأنا أعتقد أن من ورائها الحركة الصهيونية العالمية لمزيد من يعني إيقاد نيران الحقد والكراهية.
وكأن قرآننا هو الذي يدعو
هو إلى الذي يدعو إلى ذلك.
يعني هم الذين ينتزعون دليلا من قرآننا.
نعم.
بهذا يعني.
نعم.
يعني
نعم.
الحمد لله الذي ساعدنا أن نوضح هذا الأمر لمن تابعنا.
وأنا سبق أن أعلنت ذلك يعني. في الأهرام
فعلا
وفي التلفاز المصري وفي محاضرات كثيرة، لكن سبحان الله الشائعة تروج بين الناس كالنار
يعني
في الهشيم.
إذن هي دعوة منك دكتور الآن لمن يفعل مثل هذه الأشياء
أن يتوقف عنها ذلك،
لأن يفكر فيها حقيقة، لأن ليس كل شيء الآن يؤخذ بمحمل حسن النية كما يقال يعني. ونحن لا نلقي كل الأمر على مسألة المؤامرة يعني.
نعم.
تفضل دكتور.
وإن كانت المؤامرة موجودة يعني.
لا هي موجودة ولكن فلنتحمل جزء نحن يعني أيضا.
نعم. أقول والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول كل بني آدم يبلى إلا عظمة واحدة هي عجب الذنب، ويقول أن الله تعالى يوم البعث ينزل مطرا خاصا فينبت منها كل مخلوق كما تنبت البقلة من بذرتها ومن حبتها. فكما يحيي الأرض ويحيي يرينا الآن أن هذه الصور الحياة الراكدة الخاملة فيما تحت الثرى أنها يعني تحيا وتزدهر بنزول ماء المطر. فهكذا يكون البعث، ولذلك القرآن دائما يربط ما بين اخضرار الأرض وبعث الموتى في آيات كثيرة جدا.
بعث هو نعم. نوعين من البعث
نعم.
يعني البذرة توضع في الأرض
نعم.
والله يعلم إن كانت نعم. ستخرج أم لا
نعم.
وكما قلت نعم. الإنسان نعم. لا يبقى منه غير هذه البذرة عظمة
نعم.
بسيطة
نعم.
هي التي ستكون نواة له
نواة لبعثه يوم القيامة إن شاء الله.
الله نعم. شيء نعم. جميل دكتور
نعم,
نعم. ولكن في دكتور يعني هتكمل انا عندي
تفضل
انا يعني الحقيقه انا كانت هناك حادثه
نعم.
مهمه وهي هذكر لك الاسم روبرت تكرين
نعم.
يعني هذا الرجل الذي مكث فتره كبيره لان يدرس نعم. الاسلام لا ليحبه
نعم.
وانما ليهاجمه
نعم.
وهو من ضمن المخابرات الامريكيه اعتقد
هو كان مستشارا للرئيس نيكسون رئيس امريكا السابق نيكسون
نعم, نعم. وجيء نعم. اليه نعم. بكل نعم. علم الاسلام نعم. والقران والسنه نعم. كل ما كتب
نعم.
عن الاسلام
نعم.
ولكن في النهايه الرجل اسلم
نعم
سبحان الله يعني ويمكرون ويمكر الله والله
خير هو ذي عظمه القران وعظمه نعم. الاسلام يعني كثير من الناس الذين دخلوا إلى هذا الدين ليهاجموه وليتلمسوا بعض ما يتخيل أنه نقيص فيه كان ذلك مفتاح قبولهم للإسلام دينا ولذلك نقول نحن مهمتنا الآن هي حسن عرض القرآن على الناس تشجيع الناس أن تقرأ القرآن الكريم والقرآن بعظمته بصدقه بحقه بجلال الربوبية الذي يتراءى بين ألفاظه وآياته وصوره كفيل أن يحرك قلوب الناس يعني روبرت كرين يعني أتي إليه بكونتينر مليء بملفات عن الإسلام والعالم الإسلامي وما يسمى الأصولية الإسلامية يعني وأتي به إليها لكي يعين يلخصها لنيكسون وهو يكتب كتابه الأول انتهز الفرصة في عالم تحكمه قوة عالمية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية
نعم.
ونيكسون كان يخصص فصل عن العالم الإسلامي وفرغ من كتابة الكتاب إلا الفصل عن العالم الإسلامي كلما استحث روبرت كرين على أن يعني يمده بالملخصة ويقول له لم أتم القراءة بعد فأخرج كتابه الأول كتابه الأول بعنوان انتهز الفرصة في عالم تحكمه قوة عالمية واحدة قوة عظمى واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية والفصل عن العالم الإسلامي سيء للغاية
يا الله.
نعم يذكر فيه إسرائيل مئات المرات ويقول لنا في الشرق الأوسط وتعبير الشرق الأوسط تعبير عليه على استفهام يعني مصلحتان النفط وإسرائيل أو إسرائيل والنفط طبعا كتب كتابا بعده بعنوان ما بعد السلام بياند بيس يمتدح فيه العالم الإسلامي ويقول أن خلاص العالم الغربي مما يعانيه من انهيار الأسرة وتفكك المجتمعات وانتشار الجريمة وارتفاع معدلات الإدمان هو العودة للإسلام أو التعرف على الإسلام والسبب في ذلك أن روبرت كرين حينما أنهى قراءة هذا الملف لم يجد مفرا من قبول الإسلام دينا وأتى إليه بملخص يشكره في نهايته على أنه يعني
كان سببا
في
يعني التعرف على هذا الدين نعم. العظيم نعم. الدين الذي ليس فيه إرهاب كما
نعم.
يقولون
نعم.
ممكن أن نكمل جزءا من الآية قبل نعم. إنهاء اللقاء
نعم أقول وإن لكم في الأنعام العبرة
نعم
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين طبعا الذي ينظر في عملية تكون اللبن يرى العجب يعني الفرث هو الطعام الذي تم هضمه في المعدة قبل مراحل الامتصاص بواسطة الدم فالدم يأخذ من الفرث الماء وماء اللبن يشكل حوالي 85 إلى 90% من اللبن فيأخذ كل ما يحتاج من هذا الماء من الفرث ويأخذ من الفرث كل المواد الغذائية الأخرى الكربوهيدرات السكريات الدهون يحمل ذلك الدم والدم يحمله إلى غدد اللبن في ضرع البهيمة أو في ثدي الأنثى وهذه الغدد تستخلص من الدم ما تحتاجه من الكربوهيدرات والسكريات والدهون إلى آخره وتضيف إلى هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى بعض المواد الأخرى الإنزيمات الهرمونات فيخرج اللبن هذا الشراب الصافي السائغ الذي يطيب لمذاق كل إنسان يخرج من بين فرث ودم وهذه حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين ووصف القرآن الكريم لها من قبل 1400 سنة من أعظم دلالات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ومن أعظم الشهادات على أن القرآن هو كلام الله الخالق ولا يمكن أن يكون صناعة بشرية ومن أعظم الشهادات على نبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام دكتور أرانا قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء ولكن نختم لقاء لنبدأ غدا لقاء آخر جديدا نكمل فيه أو نأخذ فيه بعضا من هذا الفيض الذي فضل الله به عليك. وأنا الحقيقة كان لدي سؤال نؤجله، لدي أسئلة كثيرة ولكن وأيضا كما لدى السادة المشاهدين أسئلة كثيرة، ولكن نؤجلها في اللقاء القادم إن شاء الله الذي نلتقي فيه غدا معكم ومع فضيلة الدكتور زغلول النجار لنقف معا على هذا هذه الحقيقة الماثلة في الوجدان والماثلة أمام الجميع عربا ومسلمين غربا وغير ذلك، ويبقى من يتعظ ومن يقرأ ويتدبر القرآن. وإن شاء الله نلتقي بكم غدا إن شاء الله، وشكر موصول لك دكتور زغلول.
بارك الله فيكم يا أخي.
شكرا لك.
بارك الله.
شكرا مشاهدي الكرام وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه الحلقات التي نحاول من خلالها أن ندخل إلى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. في الحلقة الماضية تحدثنا حول سورة الفرقان ووقفنا أمام آيات معجزة من هذه السورة الكريمة. اليوم سنقف أمام آيات معجزة أيضا من سورتي سورة الشعراء وسورة النمل، وذلك من خلال هذا اللقاء الذي يصحبنا فيه فضيلة الدكتور زغلول النجار. دكتور زغلول أهلا بك معنا. أهلاً في هذا اللقاء الجديد. أهلاً ومعك دائما ندخل إلى رحاب القرآن الكريم وهذه الأنوار التي كلما فتحنا المصحف ودخلنا إلى الآية نجد كل آية هناك جديد. الحقيقة يعني هناك سؤال، يعني وكما صرحت أنت من قبل ذلك في لقاءات صحفية أن جلسة القرية في الريف المصري حول الجد والوالد وحينما كانوا في رمضان ونحن في شهر رمضان يتدارسون القرآن ويقرؤونه بعد صلاة التراويح، وكانت عادة الحقيقة موجودة في كل البيوت.
صحيح.
وبعد ذلك يتدارسون في أمور القرآن الكريم. كنت أنت تنبهر أمام هذه الآيات التي تقف أمام التفسيرات العلمية، وأنت كنت طالبا ما زلت في الثانوية العامة وما قبلها. فهل نستطيع القول إن التكوين العلمي أو العقلي أو هذا الانخطاف إلى دنيا القرآن الكريم وإلى عالم وملكوت القرآن الكريم والآيات المعجزة تولدت منذ الطفولة في القرية المصرية وفي جلسات الجد والأهل في الماضي؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يعني عدت إلى ذهني تاريخا طويلا وسنة طيبة كان المسلمون قد تعودوا عليها في الريف المصري، وهي الالتقاء على كتاب الله عقب صلاة التراويح حتى السحور، يقرؤون شيئا من القرآن الكريم، ويلتم المثقفون في القرية حول هذا القارئ أو غيره، يعني ليتدارسوا ما قرئ من الآيات، وباختلاف تخصصات الموجودين من أدباء ومهندسين وأطباء وقانونيين، كنا نستشف بعض جوانب الإعجاز في كتاب الله، فأحببنا القرآن الكريم منذ نعومة أظفارنا. ولكن التوجه العلمي حقيقة لم يبدأ إلا في المرحلة الجامعية، حينما كان الإسلام يتعرض لهجمة شرسة من التيار اليساري والتيار الدهري العلماني كما يحبون أن يسمون، وكان كثير من الأساتذة أو عدد من الأساتذة قد فتن بالحياة الغربية فتنة كبيرة، وعاد ليصب جام غضبه على يعني الإسلام والمسلمين، ويتصور أن التحلل من قيود الارتباط بالدين هي وسيلة النهضة كما حدث في الغرب. ومن فضل الله وكرمه أنه كان في الجامعة في هذا الوقت جيل من الأساتذة الذين حفظوا القرآن الكريم منذ صغرهم وفقهوا هذا الدين، وكانوا يتعرضون للدفاع عن هذا الكتاب العظيم بالعلم. وأذكر من أساتذتي الأستاذ الدكتور إبراهيم فرج جزاه الله عنا خيرا، وكان محاضراته ومذكراته تمتلئ بالاستشهاد بآيات القرآن الكريم وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان جيل كبير من أساتذة الجامعة في هذا الوقت يهتمون بالدفاع عن الإسلام. منهم الدكتور الغمراوي ودكتور محمد محمود إبراهيم الذي كتب كتابا عن إعجاز القرآن وعلوم الأرض في الأربعينات من القرن العشرين. يعني فالحقيقة كان هناك جيل ينافح عن هذا الدين، وتعلمنا على أيدي هؤلاء الأفاضل يعني دروسا كثيرة، وأحببنا القرآن وأحببنا التأمل في الآيات الكونية في كتاب الله.
جميل. يعني والآن أنا يعني أعيدك بعض الشيء إلى الماضي القديم البعيد القريب في آن واحد، لأنه قريب في ذاكرتك. يعني دائما يعني الإنسان، وهو كما يقولون يعني أنت في حلقاتنا وفي الحلقات التي تطل علينا من شاشاتنا الفضائية تقدم لنا علمك، لكن يعني في محاولة أن نتعرف أيضا على صاحب هذا العلم، على هذا العالم. يعني هل يعني إذا كان المنتوج النهائي هو هذا ما وصلت إليه وهذا خير من عند الله سبحانه وتعالى، فنحن أيضا نحاول أن نتعرف على الدكتور زغلول الإنسان.
يعني الحديث عن الذات صعب.
لا، هو ليس حديثا عن الذات يعني، ولكن أنا أعود بك إلى ما تحب ونحب أيضا معك إلى سورة الشعراء، ونقف أمام الآية السابعة والآية الثامنة. تفضل دكتور.
يستهل القرآن الكريم بعض صوره بالمقطعات من الحروف كهذه الصورة الشعراء طاسين ميم، والحروف المقطعة طبعا سر من أسرار القرآن الكريم، لم يصل أحد إلى حسمه حسما نهائيا بعد، والقرآن مليء بالأسرار التي ستنكشف إن شاء الله تدريجيا مع مرور الزمن. لكن يلي هذه الآية في مطلع صورة: تلك آيات الكتاب المبين، أن هذا كتاب واضح جلي مليء بالحق مليء بال يعني أوامر الله سبحانه وتعالى الواضحة البيضة للناس. ثم نأتي الآية الثامنة يقول فيها رب العالمين أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وهي إشارة ضمنية رقيقة إلى خلق كل شيء في زوجية كاملة حتى يبقى الله تعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه، وحتى لا يتعلل أحد بالوقوع في شرك الشرك أو يعني عبادة غير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فكل ما في هذا الوجود خلق على نمط واحد يشهد لله بالوحدانية، وخلق في زوجية واضحة تشهد لله تعالى بالوحدانية المطلقة.
الزوجية اللي هي الذكر والأنثى أو السالب أو الموجب.
السالب والموجب، المادة وأضداد المادة. حتى اللبنات الأولية للمادة الإلكترون والنيوترون والبوزيترون كلها لها أضداد. وتحدث العلماء عن المادة الخفية، المادة الظاهرة والمادة الخفية. فكل ما في هذا الوجود خلق في زوجية واضحة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه.
والإنبات هنا دكتور فعل الإنبات.
نعم.
كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.
نعم.
يعني الإنبات يعني حتى لا نفهمه بشكل سطحي. نعم. سريع أنه النبات قاصر فقط على النبات.
نعم. والقرآن يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا.
نعم.
خاطب الإنسان.
آه.
فكل كائن حي يعني فيه جزء من الأرض وجزء من نفخة الروح، كل كائن حي. فالإنسان يعني مما يتكون جسده هو من تراب الأرض.
نعم.
من عناصر الأرض.
نعم.
ولو يعني حللنا جسد الإنسان وجدنا نسبة كبيرة جدا مما فيه ماء، وباقي المواد الصلبة هي من تراب الأرض.
نعم.
فكل مخلوق على الأرض أنبته ربنا تبارك وتعالى من تراب الأرض، الإنسان والحيوان والنبات.
وما أديم هذه الأرض إلا
من هذه الأجساد.
من هذه الأجساد.
آه. نعم. 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 فأقول أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. فالنبات والحيوان والإنسان أنبته ربنا تبارك وتعالى من هذه الأرض إنبتا.
نعم.
وأقول ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ونشير مرة أخرى إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن جسد الإنسان يبلى بالكامل ويبقى منها عظمة واحدة هي نهاية الفقرة الأخيرة سميها عجب الذنب، وأن الله ينبت كل كائن حي من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني لو تأمل الإنسان عملية إنبات الحياة من الأرض سواء كان هذا النبات أو الحيوان أو الإنسان لوجد في ذلك ما يشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية والخالقية والقدرة التي لا تحدها حدود.
نعم.
ولذلك يعني توحي الآيات لنا بتأمل هذه القضايا. والقرآن يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
هناك دعوات للتأمل في القرآن. نعم. كثيرة الحقيقة.
نعم. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ثم نأتي إلى الآية رقم 24 والتي يقول فيها رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذه إحدى وقفات تصل إلى 20 آية في القرآن الكريم يشير فيها إلى الأرض والسماوات والأرض وما بينهما، وهذه البينية لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهو ما لا يستطيع العلم الكسبي أن يثبته، ولكننا نتلقاه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية 28 يقول فيها قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يريد رب كل شيء، رب هذا الوجود كله. ونعلم أن القرآن الكريم أشار إلى المشرق والمغرب في القرآن الكريم بالإفراد 5 مرات، وأشار إلى المشرقين والمغربين مرة، وإلى المشرقين مرة، و3 مرات إلى المشارق والمغارب. واختار المفسرون ما هو الفرق بين المشرق والمغرب
والمشرقين
والمغربين.
آه.
والمشارق والمغارب. والحقيقة أننا ندرك أن من بديع صنع الله في الكون أنه جعل لنا القطب الشمالي، بصلة معلقة في السماء نحدد بها الشمال الحقيقي، ومع حركة الكون واتساعه ودوران كل جرم من أجرامه تبقى هذه العلاقة ثابتة، يبقى القطب الشمالي يشير إلى الشمال الحقيقي مهما تحرك هذا الكون، ومهما تباعدت أجرامه عن بعضها البعض. فالشمال الحقيقي يحدد لنا الجنوب الحقيقي والشرق الحقيقي والغرب الحقيقي. فإذا قال رب العالمين رب المشرق والمغرب يعني رب هذا الكون بكل أطرافه. إذا قال المشرقين والمغربين نعلم أن الأرض مع دورانها حول محورها انبعجت قليلا عند خط الاستواء وتفلطحت قليلا عند القطبين، فأصبح لها نهايتان عظميان عند خط الاستواء، أقصى جزء بارز من الأرض يمنة وأقصى جزء بارز منها يسرة. فأقصى اليمين هو الشرق يعني، وأقصى اليسار الغرب، ولكن يتبادلان، يصبح الشرق غرب والغرب شرق، فللأرض مشرقين ومغربان.
نعم.
طيب المشارق والمغارب بالنسبة للنقطة الواحدة، يعني خدنا نقطة واحدة على سطح الأرض، نجد أنه نظرا لميل محور دوران الأرض على مدار مدارها حول الشمس، أن الشمس تشرق على النقطة الواحدة من نقاط سطح الأرض من زوايا مختلفة على مدار السنة. ولو راقب الإنسان مكان شروق الأرض ومكان غروبها بالنسبة للنقطة الواحدة يدرك أنه يتغير من يوم إلى يوم. فالأرض لها مشارق كثيرة ولها مغارب كثيرة، تؤكد على حقيقة أن الأرض تدور حول محور مائل على مدارها حول الشمس. ليس هذا فقط، إذا انتقلنا من نقطة إلى نقطة على خط العرض الواحد نجد المشارق تتعدد وكذلك المغارب تتعدد. فإذا تحركنا مع خط الطول تكررت المشارق وتكررت المغارب. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب، كان الشرق الحقيقي والغرب الحقيقي الذي يشمل كل الكون، وإذا كان المشرقين والمغربين فهو مشرقي الأرض ومغربيها عند خط الاستواء، وإذا قال المشارق والمغارب يعني
ما بين
متعددة ما بين
ما بين
هذه. قال هنا قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وإن كنتم تعقلون. لا ومضى عجيبة، يعني من كان يدرك هذا الكلام قبل 1400 سنة غير الله سبحانه وتعالى؟ من كان يطالب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين عن هذه الحقائق لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقائق الكونية، فتكون هذه الومضات النورانية في كتاب الله من أعظم الشهادات على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، ومن أعظم الشهادات بالنبوة وبالرسالة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ثم ننتقل بعد ذلك
سورة النمل إن شاء الله.
عندنا ومضة أخرى في ختام الصورة، يقول رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. ليؤكد ربنا تبارك وتعالى على أن القرآن تكاملت فيه كل الرسالات السابقة، وأن رسالة السماء إلى الأرض هي هداية ربانية واحدة سماها ربنا تبارك وتعالى الإسلام. ويؤكد على أن هذا القرآن حق كله أنزله ربنا تبارك وتعالى بعلمه على قلب خاتم أنبيائه ورسله ليكون للعالمين نذيرا. تنتقل لسورة النمل وهي مليئة بالآيات الكونية، وهي أيضا سورة مكية تبدأ بالحروف المقطعة طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تأكيد على الحقيقة التي جاءت في مطلع سورة الشعراء. وتذكر السورة أيضا في الآية السادسة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، حتى لا يشك عاقل في مصدر هذا القرآن العظيم الذي يحوي من حقائق الكون ما لم يتكشف للإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، ولا يمكن لعاقل أن يتصور لها مصدرا غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ثم نجد في الآية رقم 60 و61 قول الحق تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فطبعا تبدأ الآيات لأن الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء الماء فأنبت به هذا النبات العظيم والحدائق ذات البهجة. طبعا لا يمكن أن يتم هذا بمحض الصدفة، بل لابد له من موجد عظيم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تنتهي الصورة وتكرر هذه الخاتمة في كثير من الآيات: أإله مع الله، يعني هل هناك عاقل يتخيل وجود شريك لهذا الخالق العظيم؟ بل هم قوم يعدلون، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول: أمن جعل الأرض قرارا. الأرض لها لب صلب، كتلة ضخمة جدا، كرة من الحديد والنيكل، تصل نسبة الحديد فيها إلى 90% والنيكل إلى 9%، و1% يمثل بعض العناصر الخفيفة من السيليكون والكبريت والفوسفور. هذا الكتلة الكبيرة من الحديد هي التي جعلت الأرض قرار، لولا هذه الكتلة ما كانت الأرض مستقرة أبدا.
الثقل الحقيقي،
نعم، خاصة في دورانها حول بحورها، لو لم يكن هذا الثقل موجودا ما كانت الأرض مستقرة أبدا. كان ترنحها حول محورها يؤدي إلى يعني شيء من عدم الاستقرار على سطحها على الإطلاق. فيقول: أمن جعل الأرض قرارا، من جعل لكم الأرض مستقرة بهذه الصورة وجعل خلالها أنهارا. يعني لو أنفقنا مال الأرض لشق مجاري هذه الأنهار ما كان كافيا.
نعم.
ولكن دورة الماء ونزول الماء من قمم الجبال إلى سفوحها هو الذي أعان على شق هذه المجاري المائية بقدرة الله وحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك ربط أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية، أن الجبال ليست فقط مرسيات للأرض ككل ككوكب ومرسيات للقارات التي نحيا عليها، بل هي أيضا مصدر لتوزيع ماء المطر ودفعه بالجاذبية حتى يمكن هذا الماء من شق مجاريه وشق الأنهار. وجعلها الرأسي وجعل بين البحرين حاجزا، بعد أن دفع الماء من قمم الجبال إلى شواطئ البحار جعل في صفات كل من هذين الماءين ما يجعلهما منفصلين انفصالا كاملا عن بعضهما البعض. وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهنا أريد أن أذكر ما ذكرناه سابقا من أن وجعل بين البحرين حاجزا لا تقف فقط عند حدود مصب النهر في البحر أو التقاء الماء العذب بالماء المالح، ولكنها تنطبق على كل أنواع الماء. فالماء ينتشر في منخفضات الأرض في البحار والمحيطات في كتل متلاصقة متجاورة متقابلة، ولكنها معزولة عن بعضها عزلا كاملا بقدرة الله الخالق سبحانه وتعالى، حتى تتوفر ملايين البيئات المختلفة لبلايين الكائنات التي يحتاج كل منها إلى وسط مائي له صفاته الطبيعية والكيميائية الخاصة به.
نعم جميل. ولكن أعود مرة أخرى دكتور إلى نقطة الاستجابة، يعني نحن بقي لنا الآية 86 و88.
نعم.
ولكن حينما يكون هناك استجابة من هؤلاء الآخرين بالنسبة لنا والمختلفين دينا وجنسا ووطنا بالنسبة لنا، وفي مؤتمراتك أنت تقول ما في كان هناك مؤتمر إلا وخرج واحد منهم يعلن إسلامه
أو أكثر،
وهناك كثيرون أنت يجيئون ويأتون إلى منزلك، ونعلم أن يمكن الحمد لله رب العالمين ربنا هداك أن يكون هناك أكثر من المئات يدخلون إلى هذا الدين الكريم على يديك الكريمتين وبطبعا بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الآخرون يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون لمن يوصل إليهم الحقيقة، حقيقة القرآن وحقيقة الإسلام كما هي، لا كما يزورها الصهاينة. وأنت تعلم هذه المؤسسات كثيرة. إذن المشكلة، هل هناك مشكلة في الدعاء
طبعا
لديهم هذا الأمر؟
وطبعا احنا لدينا مشاكل كثيرة. أولا من مشاكلنا الفصل بين التعليم الديني والتعليم الدنيوي. ليس معنى هذا أن أنا أطالب بتقليص التعليم الديني أبدا، أنا أطالب بتركيز التعليم الديني، لكن أقول الفصل بين المعارف مرض انتقل إلينا من العالم الغربي ولم يكن له أثر أبدا في تاريخ الحضارة الإسلامية. كان في الحضارة الإسلامية العالم يكون متخصصا في القرآن وعلومه وعالم فلكي، أو متخصص في القرآن وعلومه أو السنة وأصولها أو الفقه، وطبيب أو جغرافي أو عالم كيميائي أو عالم من علماء الأرض. فالحقيقة الفصل بين المعارف أضر بنا ضرا بليغا، وهو مرض انتقلت عدواه لنا من الغرب ولا أساس له عندنا، لأن من سمات الحضارة الإسلامية أنها كانت الحضارة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. فنحن نريد أن نعيد النظر في مناهج التعليم في العالمين العربي والإسلامي، ونعطي لدارسي العلوم الشرعية كليات المعارف العلمية، ونعطي لدارسي الإنسانيات كليات المعارف العلمية، كما نعطي لدارسي العلوم أصول الدين وقواعد الدين الأساسية. لأن عيب كبير أن يكون الإنسان مثقفا ثقافة دنيوية عالية ولا يعرف قواعد ديني وأصول ديني. نحن فصلنا بين هذه المعارف فوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه. ثانيا، نحن لم نهتم بقضية الدعوة الإسلامية للاهتمام الكافي. لم أجد سفارة دولة عربية باستثناء دولة أو دولتين حقيقة حتى لا يكون الإنسان معمما، يعني كافة السفارات العربية وسفارات الدول الإسلامية في الخارج تستحي من إعلان هويتها الإسلامية. الحفلات الخمور تملأ الموائد، الصفور هو الأمر السائد، الرقص والهرج والمرج والكلام الفارغ هو السمة الغالبة، ما في سمت إسلامي. فنحن لم نهتم بتقديم هذا الدين لغيرنا، ولذلك وصلنا إلى هذا الموقف الحرج الذي نحيا فيه الآن. كافة وسائل الإعلام في العالم تهين الإسلام وتهين المسلمين وتهزأ بهم لأننا فشلنا في تقديم الإسلام لهذه الأمم، فتلقوه من أفواه وسائل الإعلام الغربية والشرقية وكلها بأيدي الحركة الصهيونية العالمية التي تشعر بأن الإسلام هو عدوها اللدود. على المسؤولين في العالم الإسلامي أن يعوا أن طوق النجاة لنا من المحنة التي نمر بها الآن هو حسن الدعوة للإسلام بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، ومدخلنا للعالم المادي الذي نعيشه الآيات الكونية في كتاب الله، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة.
هو لغة العصر. وهو الجواب القاطع الحقيقي. وتكوين الدعاء دكتور زهرور،
تكوين الدعاء طبعا لابد أن نعلم علماء الدراسات الشرعية لغة أو لغتين من اللغات الأجنبية. فاللغة مهمة جدا، أن نعطيهم كليات. أنا لا أريد أن يكون متخصصا في العلوم، ولكن أعطيه كليات هذه المعارف، أن نحن نعطيه دلالة هذه الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يوظفها في الدعوة. لأن لا يكفي فقط أن أكلم الناس عن القضايا الغيبية، لأن هذا الغيب قد حرف عند غيرنا تحريفا شديدا، وأصبح الحديث عن حياة القبر، حساب القبر، البعث، الحساب، الجنة، النار، من الأمور التي لا تحرك عند الغربيين ساكنا على الإطلاق.
ندخل إلى الآية 86. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
الخطاب للناس بصفة عامة وللكافرين والمشركين بصفة خاصة. يقول رب العالمين: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مرة أخرى أؤكد على أن الإشارة بالليل والنهار هي إشارة إلى آيتين كونيتين عظيمتين جعل ربنا تبارك وتعالى للحياة في مجموعها النباتية والحيوانية والإنسانية. أدوار لا تتم إلا في النهار، وأدوار لا تتم إلا في الليل. فتبادل الليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان من آيات الله، والقرآن الكريم يعرض لهما ليؤكد على حقيقة دوران الأرض حول محورها بأسلوب ضمني رقيق لا يفزع العقلية البدوية في قلب صحراء الجزيرة العربية وقت نزول القرآن الكريم. فيقول: أولم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه، جعل الله للسكن، والنهار مبصرا. والعجيب أن القرآن يقول النهار مبصر، يعني النهار يعين على الإبصار، أنه يعين الإنسان على الإبصار. والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الذي يتأمل هاتين الآيتين تأملا موضوعيا عميقا لا يمكن أن ينفلت عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليقين بأن هذه الحركة لا يمكن أن تتم بطريقة تلقائية، ولا يمكن أن تتم بطريقة عشوائية، بل لابد لها من محرك عظيم حركها بعلمه وحكمته وقدرته.
سبحان الله. سبحان الله.
ونرى بعدها: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وهذه أيضا تأكيد على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، لأن الجبال جزء من الأرض، فإذا مرت الجبال مر السحاب معنى ذلك أن الأرض تدور، لأن السحاب أيضا مرتبط بجاذبية الأرض ويتحرك مع الأرض. يعني حركة الرياح هي حركة منفصلة عن تحرك الغلاف الغازي مع الأرض مع دوران الأرض. ويريد القرآن أن يقول للناس أن الأرض تدور، ولكن بطريقة لطيفة لا تفزع العقلية البدوية. نعم. في قلب الصحراء قبل 1400 سنة يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. بعض قدامى المفسرين قال لعل ذلك في الآخرة، استنادا إلى آيات كثيرة يقول فيها رب العالمين يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، وأسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقالوا لابد أن هذا في الآخرة، ولكن لو أن هذا في الآخرة ما أتبع الآية بقوله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذه إشارة ضمنية رقيقة لحقيقة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، جاءت بهذه الصياغة اللطيفة التي لا تفزع الناس. نعم. الذين ما كانوا يعلمون أن الأرض تدور.
ولكن هل ممكن دكتور يعني نفهم هذا أو نفهم حركة الجبال على أنها، يعني أنت تعلم أن نكتشف أن التضاريس الأرض. نعم. متغيرة ومتحركة
طبعا،
والمعابد الموجودة في الفراعنة. نعم. كانت في النيل ثم حصل تغير جيولوجي فانتقل مجرى البحر من هنا إلى هنا، والجبل الذي كان هنا انتقل إلى هنا. دائما حركة تضاريس الكرة. نعم. الأرضية في حركة.
نعم.
هل ممكن أن نفهم. نعم. الإشارة الآية في إطار حركة لأن كيف
لا.
نرى كيف. نعم. نرى نحن حركة الجبال.
نعم.
ونحن جزء من الظاهرة.
نعم.
يعني حينما نكون. نعم. داخل الظاهرة لا نراها.
صحيح.
إنما يرانا الذي خارج.
صحيح.
الظاهرة
ده صحيح.
نعم.
ده صحيح. لكنه طبعا ثابت علميا أن هناك دورة اسمها دورة التحات.
التحات
التحات. نعم. إيه دورة التحات؟
نعم.
أن عوامل التعرية تأكل من قمم الجبال حتى تسويها بمساوى سطح البحر. يعني يبدأ الجبل سامقا مرتفعا عاليا.
نعم.
تبدأ عوامل التعرية الرياح وال درجات الحرارة والكائنات الحية وعمل الإنسان، كل ذلك يفتت الجبال. لكن معدل بري الجبال وتعريتها معدل بطيء جدا، يعني
ملايين السنين.
ملايين حاجة ملايين السنين.
نعم.
والخطاب لنا يقول وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، يعني لكي يبرى جبل يعني حتى متوسط الارتفاع لا أقل يعني 600 متر مثلا. لكي يسوى بسطح البحر ويصبح سهلا يحتاج لملايين السنين. لكن الآية تكلم الناس أنهم يروا هذه الظاهرة الآن، كل وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، هو يرى مر السحاب.
نعم.
ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهي تشير إلى دورة الأرض حول محورها.
نعم.
والجبال مركبة على الأرض فهي تدور بدورة الأرض.
هناك آية أخرى دكتور. نعم. الحقيقة وأنت. نعم. يعني كنت في زيارة إلى لبنان.
نعم.
وزرت مغارة
جعيتة. نعم.
جعيتة.
نعم.
يعني حينما دخلت إلى هذا المكان.
نعم.
يعني لا أستطيع أن أصف.
نعم.
يعني هذه الأشكال التي لو ظل كل فنانين العالم. نعم. ينحتون هذه. نعم. الأشياء لن يستطيعوا
تكوينات الإلهية المبدعة.
يعني تكوينات هذه الأشياء. نعم. قيل إن تكوينات هذه الأشياء على ملايين السنين.
طبعا.
وهي الحقيقة آية طبعًا. في الصنع
طبعا.
يعني.
طبعًا. وطبعا
هل تختلف عن الجبال فيها؟
لا أبدا، هي جزء من الجبال.
هي جزء من الجبل.
وطبعا هذه الظاهرة اسمها stalactites and stalagmites، الهوابط والصواعد. ايه كيف تحدث في الارض المكونه من صخور كلسيه؟ يحدث شقوق في الارض فينزل المطر، والمطر حينما ينزل من السماء يذيب بعض جزيئات ثاني اكسيد الكربون فتصبح له حموضه نسبيه، فحينما ينزل المطر يذيب لان الجير يعني يذوب في الاحماض الضعيفه، فيبدا يخترق الشقوق وينزل ليعمل هذه الكهوف. هذه الكهوف قد تصل لمئات الكيلومترات
طبعا،
وتذيبها ماء المطر. بعد أن يتكون الكهف وينزل المطر وهو مشبع بثاني أكسيد الكربون يذيب من الكربونات، فالمطر القطرة تلتصق بسقف الكهف وتتبخر، فما فيها من ملح الكلس أو كربونات الكالسيوم يلتصق بالسقف وتأتي قطرة جديدة فتنمو بالتدريج، فتنمو من السقف إلى أسفل وفي ما يسقط على قاع الكهف
وينمو من أسفل إلى أعلى،
سيعطي هذه الأشكال البديعة.
شيء رائع، شيء جميل،
وهي جزء من الجبال. نعم.
سبحان الله. نعم. سبحان الله. نعم. الآية 88 دكتور.
نعم. يقول رب العالمين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وفاتنا في الطريق.
نعم.
الآية 82 يقول فيها رب العالمين وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الحقيقة يعني من العلامات الكبرى للساعة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم الدابة.
نعم.
والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أي يعني أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، أيهما وقعت لحقت بها الأخرى. وإخراج دابة تكلم الناس يعني أمر معجز حقيقة.
نعم.
والناس كثير من الناس لا يعي أن كل خلق من خلق الله له قدر من الوعي وله قدر من الإدراك وله قدر من الإحساس والشعور وله قدر من العبادة والتسبيح. والقرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم. فالحقيقة يعني من الخطأ الشديد أن يتصور بعض الناس أن هذه الجمادات وهذه الحيوانات وهذه النباتات لا وعي لها ولا إحساس عندها ولا شعور ولا إدراك. لا، كل مخلوق يعبد الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويسبح بحمده وله قدر من الإدراك بحكم تكوينه. فالعلماء الآن سجلوا أن للنبات أصوات ولغات تخاطب وللحشرات أصوات ولغات تخاطب، وليس هذا فقط بل للجسيمات الأولية للمادة في داخل الذرة أصوات سجلت بالفعل، وأصوات يعني تتباين من لحظة إلى لحظة وكأنها نوع من التعبير عن الذات. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه سيخرج للناس دابة من الأرض تكلم الناس بمنطق يفوق منطق الناس أحيانا، هذه من المعجزات التي نؤمن بها وإن كانت معجزة غيبية.
ولكن دكتور في إطار هذه الآية أيضا ما ينشر كثيرا عن الاستنساخ.
نعم.
وعن النعجة دلي وما في هذه الأمور التي نعم. نسمعها كثيرا.
نعم.
قيل أنه من الممكن
نعم.
أنه حينما يأخذون خلية حية
نعم.
ليقوموا باستنساخها وإخراج منها
نعم.
ممكن أن تكون هذه الخلية تحمل الأشياء التي تضمن النطق والوعي والعقل.
ما هو طبعا
فعندها ممكن يحدث الكلام هكذا قرأنا في مقال من المقالات.
أولا طبعا لابد لنا من التسليم بأن الاستنساخ ليس خلقا، والاستنساخ عملية
إخراج من خلق.
لا، هو عملية هو بيستخدم نفس الخلايا التي خلقها ربنا تبارك وتعالى لإيجاد خلق.
نعم.
يريد أن يعبث بشفرته الوراثية، أن يغير من شفرته الوراثية. فالاستنساخ ليس خلقا. ثانيا الاستنساخ مغايرة للفطرة، وكل عملية مغايرة للفطرة لها أخطار كثيرة جدا. ليه نقول أنها مغايرة للفطرة؟ الفطرة أن التزاوج سنة من سنة الخلق، والتزاوج آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن كل خلايا الجسم الإنسان مثلا الحاملة للشفرة الوراثية تحمل عددا ثابتا محددا، يعني عدد الكروموسومات في كل نوع من أنواع الحياة عدد محدد للنوع. فالإنسان مثلا له 46 كروموسوم في 23 زوج. كل خلايا جسم الإنسان التي تحمل الصبغيات تحمل هذا العدد كاملا ما عدا الخلايا التناسلية، تحمل نصف العدد. حتى حينما يتحد الحيوان المنوي بالبويضة يكتمل العدد، عدد الكروموسومات. عملية اكتمال الكروموسومات من زوجين مختلفين بيساعد على أن الصفات الوراثية الرديئة تستتر، والصفات الوراثية الجيدة تسود تظهر. لأن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى خلقه في زوجية، فالصفات الوراثية الصفة وضدها موجودة على شفرة الوراثية. عملية التزاوج هذه تعين على استتار الصفات الرديئة وسيادة الصفات الجيدة. حينما أنا أستنسخ كما حصل في النعجة دولي أخذوا البويضة والخلية من ضرع الأم الاثنين من نفس الأم فشالوا نواة البويضة حتى لا يتكرر أو لا يزيد عدد الكروموسومات ووضعوا الخليتين في مجال كهرومغناطيسي فتحدثا فهي تحمل نفس صفات الأم فمدناش التنوع الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى في سنة الخلق
سبحان الله.
العملية دي قد تكون قاضية على الحياة فعملية الاستنساخ عملية ضارة جدا ولها سلبياتها الكثيرة وإن كان قد يكون لها بعض الإيجابيات لكن لابد أن يتعامل معها بحذر شديد ولا تطبق إلا في الحالات المرضية المستعصية لإنقاذ حياة طفل أو جنين ولد بأمراض خلقية أما تعميمها بمعنى أننا نصنع إنسانا فهذه عملية مخالفة للفطرة وأضرارها أكثر من أن تحصى في هذه الجلسة
نعم يعني الدكتور نصل إلى ختام هذا اللقاء طيب. وفي هذه الحلقة الحقيقة وقفنا أمام سورتين كريمتين سورة الشعراء وسورة النمل ودخلنا في هذه الآيات وأنوارها مجموعة كبيرة الحقيقة من الآيات ومن الحقائق التي ربطتنا بحقائق علمية
ومن العجيب أن تنتهي الصورة بقول الحق تبارك وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعمل عما تعملون
نعم صدق الله
يعني خاتمة بديعة جدا لتؤكد على أن هذه الآيات الكونية سيفهم الإنسان دلالتها في المستقبل لم تكن متوفرة
وربما في المستقبل بالنسبة لنا أيضا يعني
طبعا.
حتى السنين القادمة ربما تحمل الجديد والمثير أيضا في هذه الاكتشافات
لا تنتهي عجائبه
أنه هو الثابت وكل الأشياء حوله متغير شكرا لك دكتور زهر
بارك الله فيكم
شكرا وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم لنا طوال هذا اللقاء وما ندعوه سبحانه وتعالى أن يفيدنا بما سمعنا وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء
بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من لقاءات القرآن ولقاء الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله أن ندخل إلى هذا الفيض الإلهي، إلى هذه الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة، وهي آيات تفسر خلق الكون. ولكن في هذه أو في هذا اللقاء إن شاء الله سنقف أمام سورة الأنبياء التي يجتمع فيها خلق الكون وفناؤه مرة واحدة. هذه اللقاءات طبعا تأتي مع في صحبة فضيلة الدكتور زغلول النجار الذي نسعد كثيرا بوجوده معنا. أهلا بك معنا دكتور في هذا اللقاء الجديد والمتجدد مع القرآن الكريم وفي فيض القرآن الكريم. وكما قلت اليوم نقف أمام سورة الأنبياء، وربما تكون السورة التي اجتمع فيها خلق الكون وفناؤه مرة واحدة.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد مر علينا في سورة الكهف قول الحق تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ومعنى هذه الآية الكريمة أن عملية الخلق بأبعادها الثلاث، خلق الكون وخلق الحياة وخلق الإنسان، عملية غيبية لا يمكن للإنسان أن يصل فيها بجهده منفردا إلى تصور صحيح. والقرآن الكريم الذي قرر هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجمع بين هذه الآيات المختلفة تؤكد لنا أو يؤكد لنا أن عملية الخلق عملية غيبية، ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه قد ترك لنا في صفحة السماء وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بحسه المحدود وقدرات عقله المحدودة أن يصل إلى تصور صحيح عن عملية الخلق. ويبقى هذا التصور إذا خلا من الاعتماد على وحي السماء فهو تصور قاصر وباطل وغير كامل. ولذلك من القضايا التي يحتار فيها العقل البشري قضية الخلق، والإنسان محتاج دائما في قضية الخلق إلى الهداية الربانية حتى يصل فيها إلى تصور صحيح. من أكثر القضايا إرهاقا للعلماء وللمتعلمين في العالم كله قضية خلق الكون، قضية خلق الحياة، قضية خلق الإنسان. لأن إذا انطلق الإنسان للنظر في هذه القضايا بغير هدايات ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا. ونرى في سورة الأنبياء ومضة نورانية من كلام الله يمكن أن تعين الإنسان على أن يصل إلى تصور صحيح في قضية خلق الكون وفي قضية إفنائه وإعادة خلقه من جديد. يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه الآية وحدها تحتاج إلى ندوات حتى نوفيها حقها. أولا الخطاب للذين كفروا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. المفسرين القدامى تخيلوا أن الأرض كأرض والسماوات كسماوات كانتا ملتصقتين أو كانتا ملتصقتين ببعضهما البعض ثم فصلتا، لأن الرتق في اللغة هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفار. من تأملات الإنسان في الكون أدرك أن هذا الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع، وهي حقيقة وصل إليها العلم الكسبي في مطلع القرن العشرين، ودار من حولها الجدل لفترة طويلة حتى استقر في منتصف القرن العشرين أن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع، بمعنى أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية. لا يمكن العقل البشري أن يتخيل ذلك، لأن العلماء قالوا إذا كان الكون يتسع فأين دور الجاذبية؟ كيف يتتماسك أجزاء الكون؟ ويفاجأ العلم بأن الله يخلق لنا المادة لتملأ المسافات الناتجة عن هذا التوسع فورا وفي الحال، لأن الكون الذي نحيا فيه لا يعرف الفراغ. ونرى التخلق أو تخلق المادة كأنه يأتي من العدم، ليؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى أنه خلق هذا الكون من العدم. قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد أن تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. هذا الجرم لابد أن يكون له كثافة فائقة وفيه كم من الطاقة لا يكاد العقل أن يتصوره. ويتخيل العلماء أن جرما في هذه الظروف يكون في حالة قلقة غير مستقرة، ينفجر، يتحول إلى سحابة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. هذه نظرية يسميها العلماء نظرية الانفجار العظيم، وهي إحدى نظريات كثيرة تفسر نشأة الكون. نحن كمسلمين نرتقي بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لوجود هذه الآية القرآنية المباركة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، العلماء يقولون أن حين انفجر الجسم الأولي هذا تحول إلى سحابة من الغبار، القرآن يقول من الدخان، قل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. العلم الآن صور هذا الدخان الكوني، حينما أرسل تلسكوب هابل إلى الفضاء صور بقايا للدخان الكوني الذي خلقت منه الأرض وباقي الأجرام من حولنا، وتأكدنا أنه دخان. ويعجب الإنسان يعني كيف
الغبار والدخان،
الغبار والدخان. نعم. طبعا يختلف العلماء كثيرا هل عملية الانفجار يعني صحيحة ولا غير صحيحة، لا يوجد عندهم ما يمكن أن يجزم بذلك، لكن نحن المسلمين لنزول هذه الآية الكريمة وحدها نجزم بأن عملية الخلق بدأت هكذا من جرم أولي التمت فيه كل المكان والزمان، والتم فيه كل المادة والطاقة في صفحة هذا الكون على ضخامة أبعاده، التم في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، وخلق الله تعالى من هذه النقطة التي فجرها بإرادته وعلمه وحكمته فحولها إلى سحابة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء.
أيضا هناك دكتور آية يعني نعم. التي تصور بداية خلق السماوات والأرض كأنها كتاب.
نعم.
يعني يوم نطوي.
لا ده في الإثناء.
كما بدأنا هما أول خلق نعيده.
وسنأتي يعني في نفس الصورة.
في نفس الصورة.
في نفس هذه الصورة. نعم.
يعني الفرق ما بين البدايتين والنهايتين.
نأتي
إليهم.
نعم. فأقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. العلم الآن يثبت أن كافة صور الحياة التي نعرفها النبات والحيوان والإنسان، الماء هو المكون الأساسي لأجسادها، وكافة العمليات الحيوية التي تتم في أجساد هذه الكائنات لا يمكن أن تتم في غيبة الماء، وأن الماء يعني لا يستغني عنه كائن حي، قد يستغني عن الغذاء لفترة تطول أو تقصر حسب طبيعته، لكنه إذا حرم الماء فإنه يموت في خلال يعني فترة زمنية يعني قصيرة. ليس هذا فقط، بل أن العلم يؤكد لنا أن الحياة الباكرة قد خلقها ربنا تبارك وتعالى في الماء، وأن الحياة ظلت في الماء لملايين السنين، والأرض لا يوجد عليها حياة، فأقدم أثر للحياة الأرضية لا تعدى يعني 250 مليون سنة، بينما أقدم أثر للحياة في البحار يرجع إلى 3800 مليون سنة على الأقل.
يعني حياة البحار كانت قبل حياة
الحياة اليابسة.
نعم. حياة اليابسة.
فما يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي ينطبق على أن الخلق الباكر كان في الماء، ينطبق على أن أجساد الكائنات الحية المركب الأساسي فيها هو الماء، ينطبق على أن كافة العمليات الحيوية لا يمكن أن تتم في غيبة الماء. ولذلك يقول أفلا يؤمنون، يعني الذي ينظر في هذا ويتأكد منه لابد أن يؤمن بالله. ويقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
يهتدون
طبعا من أهم العمليات التي تمت في تاريخ الأرض عملية دحو الأرض. ودحو الأرض يعني إخراج ما بها من ماء وما بها من غاز، يعني أطلق ربنا تبارك وتعالى كل ماء الأرض وكل ما يحيط بها من غلاف غازي أصلا من داخل الأرض. ولذلك يسمي هذا الغلاف الغازي المحيط بالأرض ما بين السماوات والأرض، لأنه خليط من مكونات الأرض ومكونات السماء. نعم. ولذلك يقول وجعلنا في الأرض رواسية. في أثناء عملية الدحو هذه تصدع الغلاف الصخري للأرض، وقسم هذا الغلاف إلى ألواح تسمى ألواح الغلاف الصخري للأرض. وبدأ ربنا تبارك وتعالى يحرك هذه الألواح بعلمه وحكمته وقدرته، فكون السلاسل الجبلية. هذه السلاسل الجبلية هي التي أرست كتل القارات. الجبل يعمل كوتد يثبت القارة في قاع المحيط، أو يثبت قارتين ببعضهما البعض إذا المحيط الذي كان يفصلهما قد تلاشى تماما تحت إحدى القارتين، فيثبت قارة بقارة كما حدث مع شبه القارة الهندية والقارة الأسيوية الأوروبية. فعملية خلق الجبال عملية تالية مباشرة لخلق الأرض، لأنه لو لم تخلق الجبال ما كانت الأرض صالحة للعمران. نعم. ولذلك يقول على طول وجعلنا في الأرض رواسية.
نعم.
أن تميد بهم.
وجعلنا
أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. طبعا بدأت الأرض بتكون السلاسل الجبلية، والسلاسل الجبلية كانت شديدة الوعورة. بدأت عمليات التعرية وهي سنة من سنن الله، الرياح، المياه الجارية، تباين درجات الحرارة، التفاعلات الكيميائية، التفاعلات الطبيعية تفتت هذه الصخور وتشق فيها الأنهار والفجاج والسبل، ولولا هذا ما كانت الأرض صالحة للعمران. فيذكر القرآن الكريم مباشرة وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وطبيعة تضاريس الأرض بأشكالها المختلفة، القمم السامقة والهضاب المتوسطة أو التلال المتوسطة والهضاب الأقل ارتفاعا والسهول المتباينة، هي من العلامات التي استخدمها الإنسان ولا يزال يستخدمها كعلامات للتحرك في الصحارى والبراري. ويقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لو وقف الإنسان أمام هذه السماء ورأى هذه الأجرام النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك، كيف تبقى معلقة في السماء؟ خاصة وأن هذا الكون يتسع وتتباعد هذه المجرات عن بعضها البعض، ما الذي يمسكها؟ ويصل العلم إلى حقيقة أن هناك عدد كبير من القوى سخرها ربنا تبارك وتعالى للإمساك بأجرام السماء، ومن أهمها الجاذبية. فيشبه العلماء الجاذبية بأسياخ التسليح التي تربط لبنات السماء بعضها ببعض وبالأرض أيضا كأنها بناء. ولذلك القرآن الكريم يصف السماء بأنها بناء، ولذلك يقول هنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. بعض المفسرين قال محفوظا يعني حافظا، لا لكن محفوظ هو نفسه محفوظ.
نعم.
ونجد أن عملية القوى الممسكة بأطراف السماء لا تقف فقط عند حدود الجاذبية وعند حدود الأجرام الكبيرة في السماء، بل حتى اللبنات الدقيقة في المادة، اللبنات الأولية المكونة للمادة، نجد القوى النووية الضعيفة والقوى النووية الشديدة، ونجد القوى الكهربائية والقوى المغناطيسية. والعلماء يجمعون هذه القوى أو يحاولون جمع هذه القوى كلها في صورة واحدة، ويطلقون عليها اسم الحقل الواحد أو اليونيفايد ثيوري، نظرية الحقل الواحد. لم يتمكنوا بعد، جمعوا القوى الكهربائية والمغناطيسية في قوة واحدة اسمها القوى الكهرومغناطيسية، وجمعوا القوى الكهرومغناطيسية مع القوى النووية الشديدة والضعيفة، ويحاولون ربط ذلك بالجاذبية ولم يصلوا إلى ذلك بعد، ولكنهم هناك مؤشرات إلى أنهم سيصلوا إلى ذلك. وتوحيد القوى الممسكة بأطراف هذا الكون تشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى.
أيضا محفوظة دكتور، هل ممكن أن نفهمها
نعم.
على أن يعني مسألة الوصول إلى القمر أو اختراق الفضاء والنزول إلى القمر خدت وقت طويل جدا، ثم مسألة اقتراح أن يصلوا إلى المريخ مسألة برضو شديدة الصعوبة، لأن هناك يعني شواظ من نحاس، ويعني نعم. حتى كلما حاولوا أن يصلوا هناك قوة
نعم.
موجودة وكأنها جنود تحرس نعم. هذه السماوات
نعم. وطبعا يعني كثير من الناس بيتخيل أن رحلة الإنسان إلى القمر يعني خارقة من الخوارق، يعني رحلة الإنسان القمر ثانية ضوئية
بمعنى دكتور.
بمعنى يعني بعد القمر عنا في المتوسط 380,000 كيلومتر، هذه يعني يقطعها الضوء في ثانية واحدة. طيب الجزء المدرك لنا من الكون يبلغ قطره أكثر من 24,000,000,000 سنة ضوئية.
الله طيب أكبر.
متقارن ثانية ب 24,000,000,000 سنة. أين الثرى من الثريا يعني؟
نعم صح.
فرحلة الإنسان للقمر يعني على أنها إنجاز عظيم، لا ننكر ذلك أبدا، لكن إذا وضعناه في إطار الكون أدركنا أنها يعني شيء لبة نمل في كون لا نهائي.
نعم. أيضا فشلنا في أن نصعد أو نكمل اختراق بقية الكواكب والوصول إلى المريخ.
لا لأن هي لأن التحرك هذا طبعا ليس أمرا سهلا.
أليست هذا محفوظا أيضا؟
لا كو. لا يعني محفوظا مش معناه أنه محفوظا من عمل الإنسان. لا هو يقصد أنه هو السماء نفسها محفوظة بمعنى أنها شديدة الترابط وشديدة الإحكام وأن خشية أن تنهار. وذلك يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
نعم.
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده.
سبحان الله.
نعم.
سبحان الله.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يعني هذه الحقيقة وحدها لابد أن تقنع الإنسان بأن هذا الكون له إله
نعم.
وله إله عظيم له من القدرة والحكمة والعلم ما أمكنه أن يمسك بكافة هذه البلايين اللانهائية من الأجرام دون أن تنهار ودون أن تسقط علينا.
سبحان الله. يعني قد حتى لا نخرج من هذه النقطة
نعم.
قد يتشابه الفعل ولكن معناه يختلف
نعم.
يعني وحفظهما من كل يعني حتى حينما يحاول الشياطين أو
نعم.
الجن أن
نعم.
يصل يسترق نعم. السمع وهذه الأشياء أيضا الفعل حفظ
نعم.
حفظهما من كل يعني نعم. قد يتشابه الفعل ولكن يختلف في المعنى حسب
في المعنى
موقع الآية في السورة نعم. وحسب المعنى نعم. السياقي
نعم لكن هو طبعا أما يقول أن السماء سقفا محفوظا هو يتكلم عن أن هذا البناء شديد الترابط شديد التماسك شديد الإحكام مع حركة كل جرم
نعم.
ومع اتساع
نعم.
الكون وتظل هذه القوة فاعلة ومحكمة يعني شيء يدل على عظمة
غير الحفظ في المعنى الآخر
من يعني الشياطين ومحاولة استراق السماء
نعم.
يقول وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ويشير هنا أيضا إلى جانب من دقة بناء السماء فيقول يحدثنا عن الأجرام القريبة منا فيقول وهو الذي خلق الليل والنهار والليل والنهار مع أنهما آيتان عظيمتان إلا أن القرآن يستخدمهما دائما في الإشارة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس والشمس والقمر وهنا طبعا حينما يعطف على الليل والنهار الشمس والقمر يعني الأرض والذي خلق الأرض والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ولو كان بس الذي يسبح هو الشمس والقمر ما قال كل
نعم
ما قال كل يعني
نعم.
فإشارة إلى أن هذه الأجرام على تعددها وعلى تباين أحجامها وعلى اختلاف مداراتها كلها في حركة دائمة تشهد لله سبحانه وتعالى بعظيم القدرة.
هل ثم الدلالة العلمية دكتور على أن الليل دائما يسبق النهار؟
هو الأصل في الكون هو ظلمة والنور نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس
نعم.
ولذلك الليل الظلمة سابقة على النور يعني ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يعني وهو يناجي ربه في عودته من الطائف يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ننتقل إلى آية أخرى في هذه الصورة المباركة صورة الأنبياء وهي الآية رقم 44 يقول فيها رب العالمين بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أيضا آية تتعلق بمراحل خلق وآية أيضا معجزة حقيقة.
نعم.
يعني معجزة إعجازا كبيرا لنا.
ننقصها من أطرافها.
وقد جاءت هذه الآية الكريمة يعني في مقام آخر من القرآن الكريم، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا رسول الله.
يعني دائما سبحان الله دكتور نجد أن هناك ترادفات، وليس لو أريد أن يعني أوضح أمر أن حينما يعني خلق الكون ذكر في آيات كثيرة وفي صور كثيرة، ولكن هنا المقصود ليس التكرار وإنما التأكيد أو زيادة التوضيح على المعنى حتى لا يفهم البعض أن هذه الآيات قد تكررت في صور أخرى وتشابهت في صور، لكن سبحان الله كنما حينما نتأمل الآية في إطار السورة وفي إطار الموضوع المطروح وفي إطار الضمائر المعطوفة على ما قبلها نجد أنها تأخذ معنى جديد واكتشافا يضيف إلى ما قبلها
بدون شك. فنجد في سورة الرعد يقول رب العالمين آية 41 أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
دي سورة الرعد.
سورة الرعد. الآية هنا جعلت العلماء والمفسرين القدامى يقولون أن المقصود من إنقاص الأرض من أطرافها هو موت العلماء، لأن الآية تقول بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. فقالوا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فيقول لعل المقصود بإنقاص الأرض من أطرافها هو موت العلماء، لأن العلم لا يرفع إلا بموت العلماء. طول ما في علماء موجودة في الأرض العلم موجود، لكن لا يقبض العلم ولكنه يقبض بقبض العلماء.
لكن هذا التفسير المجازي وليس تفسير مادي.
ليس تفسيرا ماديا.
يعني احنا نبحث عن التفسير المادي الحقيقي.
نعم سأتي إلى ذلك إن شاء الله.
يعني إذا كررت أو يعني لفظ ننقصها من أطرافها كانت في سورة جاءت مرتين.
نعم.
سورة
الرعد.
في سورة الرعد.
أيوه.
وفي
سورة الأنبياء.
وفي سورة الأنبياء.
نعم. طبعا الآية في سورة الرعد واضحة الدلالة. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وهنا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. طبعا آية سورة الرعد من دلالاتها أن الأرض ككوكب بدأت بحجم كبير، ثم مع عملية الدحو المستمرة وإخراج ما بها من أبخرة وغازات ومركبات عن طريق ثورات البراكين بدأت تنكمش حتى وصلت إلى حجمها الحالي. والعلم يقول أن الأرض الابتدائية كانت على الأقل 200 ضعف حجم الأرض الحالي. يعني نعم. وهذا التناقص في الحجم والتناقص في الكتلة له قيمة ضخمة، لأن من مبررات جعل الأرض صالحة للعمران ضبط كمية الطاقة التي تصلون من الشمس، وهذه الكمية تضبط بالمسافة بيننا وبين الشمس، وهي مسافة 150 مليون كيلومتر تقريبا، وهي مسافة ثابتة منذ بدء الخلق. لأن مدار الأرض حول الشمس هو الذي يحدد لنا سنة الأرض الشمسية ويقسمها إلى 12 شهرا، والقرآن الكريم يقول فيه رب العالمين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم.
نعم.
فالآية دي تشير إلى أن بعد الأرض عن الشمس ثابت لم يتغير. طيب الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يقدر بحوالي 4.6 مليون طنا في كل ثانية.
في كل ثانية. فلابد الشمس تنقص أيضا.
طبعا طبعا.
يعني وحينما تنتهي بنهاية العالم.
لا مش نهاية العالم. يعني أن الآخرة. لا أنا أقول أن.
يعني إذا كانت في الثانية تفقد هذا الجزء.
نعم.
وهو ليس قليلا.
نعم.
بس هي في عمر الزمن إذن هي مآلها إلى
الفناء. إلى الفناء. لكن الآخرة لن تتم بهذا الفناء. يعني نقول أن الآخرة كما يقول القرآن الكريم يقول فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فالآخرة أمر من الله بكن فيكون.
يعني لا يستطيع العلماء أن يحسبوا كم تنقص الشمس فيكتشف متى القيامة.
طبعا سبحان الله. طبعا بالحسابات المادية أمام الشمس يعني آلاف الملايين من السنين.
طب.
لكن لن تستمر حتى تفنى. لأن الآخرة قرار من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون. والآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا. ولذلك لا يستطيع الإنسان عن طريق السنن الدنيوية أن يحسب متى تكون الآخرة. لكن الذي أريد أن أقوله أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.16 مليون طنا.
الله أكبر.
فلا بد أن تفقد الأرض نسبة موازية من كتلتها حتى تظل علاقة التجاذب بينهما ثابتة وتظل المسافة بينهما ثابتة. فأبلغ ما فسر به انقاص الأرض من أطرافها في آية سورة الرعد هو انكماش الأرض ككل. طبعا خيل أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، فانبعجت قليلا عند خط الاستواء وتفلطحت قليلا عند القطبين، وقالوا لعل هذا انقاص الأرض من أطرافها لأن قطر الأرض القطبي يقل عن قطرها الاستوائي ب 42 كيلومتر. 42 كيلومتر. قيل أيضا في انقاص الأرض من أطرافها أن من سنن الله في الأرض أن عوامل التعرية تأكل من القمم السامقة وترمي وتلقي بما تأكله في المخفضات حتى تسوي سطح الأرض. فقالوا هذا انقاص الأرض من أطرافها. وقيل أن البحار تطغى أحيانا على اليابسة فتنقص الأرض من أطرافها. وقيل أن قيعان المحيطات تهبط تحت القارات فتنصهر، وهذا انقاص الأرض من أطرافها. كل هذه المعاني
يعني كل هذه تفسيرات علمية جاءت قبل ذلك، قبل التفسير الذي يؤكد أن الانكماش أو الأرض قلة كانت من
المحيط. نعم. طبعا كون القرآن يقول هذه الحقائق قبل 1400 سنة أمر معجز للغاية، لأنه لم يكن أحد من في العالم يدرك هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى.
أيضا دكتور فعل ننقص. ننقصها.
نعم. عملية مستمر.
مضارع.
نعم.
ولم يأتي فعل. إذن النقصان مستمر.
مستمر. طبعا.
ولم يأتي مرة واحدة بمعنى كما جاء في التفسير الأول العلمي أنه مرة واحدة تمت الأرض ونقصت وتم تهذيبها.
عملية مستمر.
وإنما النقصان مستمر متوازيا مع نقصان الشمس حتى يتم توازن الكون بشكل
منتظم.
بشكل منتظم.
طبعا قدام المفسرين قالوا انقاص الارض من اطرافها موت العلماء او انحصار ارض المسلمين بطغيان ارض الكفار عليهم، او انحصار ارض الكفار بفتح المسلمين لاراضيهم. والايتين تحملان هذه المعاني.
هو تفسير مجازي بعض الشيء عن التفسيرات المادية التي ترتبط بحقائق كونية راسخة وهي خلق الكون.
المبهر في الامر أن آية خلق الكون تأتي في هذه الصورة وآية إفناء الكون تأتي في ختام هذه الصورة. فيقول رب العالمين الصورة رقم الآية رقم 104 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وهنا نقف وقفة حقيقة عجيبة. يعني آية الخلق الأول وآية الخلق إفناء الخلق وإعادة خلقه من جديد يأتيان في صورة واحدة، وهذا أمر معجز للغاية. يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. هناك نظرية سائدة يقول فيها العلماء أن عملية اتساع الكون لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، لأن الاتساع هذا ناتج صحيح بإرادة الله سبحانه وتعالى لكن بالدفعة الأولى لعملية الانفجار العظيم. عملية الانفجار العظيم كانت مصاحبة بحرارة عالية للغاية، هذه الحرارة تتناقص باستمرار فتصل إلى ناقص 3 درجات مطلقة حيثما نظر الإنسان، وهي من أدلة الانفجار العظيم. حيثما نظر الإنسان في الكون يرى أن درجة حرارة ثابتة على أطراف الكون، ويسموها الحرارة المتبقية عن عملية الانفجار العظيم. طيب إذا كان هو الكون بدأ بدرجات حرارة تقدر بآلاف الملايين من الدرجات المئوية ووصلت الآن إلى 3 درجات مطلقة، فلا بد أن القوة الدافعة للكون اللي يتسع في تناقص أيضا. فيقول العلماء لا بد لعملية الاتساع هذه أن نأتي عليها لحظة تتوقف فتبدأ قوى الجاذبية في لم الكون من جديد حتى يتحول إلى جرم شبيه تماما بالجرم الأولي الذي فجره ربنا تبارك وتعالى فحوله إلى غلالة من الدخان أو سحابة من الدخان خلق منه الأرض وباقي أجرام السماء. ويسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد. طبعا هي إحدى النظريات الكثيرة عن نهاية الكون، ولا يستطيع العلم الكسبي أن يقول نحن وصلنا فيها إلى حقيقة، هو مجرد استنتاج مما نراه من توسع الكون. لكن نحن كمسلمين نرتقي بهذه النظرية، نظرية الانسحاق الشديد، إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية المبهرة التي يقول فيها رب العالمين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، حينما يقفل الكتاب هكذا نعم، أو يبرم السجل كما كانوا يكتبون السجلات القديمة لصفحة طويلة ثم تبرم، وهي عملية يعني لم أطراف السماء.
ولكن لماذا خص يعني الآية ذكرت فيها السماء فقط ولم تكن الأرض؟ يعني
ما هو طبعا القرآن يعبر بالسماء بالإفراد عن الجمع، يعني يقول السماء يقصد كل شيء، يعني السماوات. والحقيقة الأرض يعني تميز عن السماء لمكانتها عند رب العالمين أبدا، يعني الأرض بالنسبة للسماء لا شيء، حبة رمل في صحراء لا نهائية كما قلنا من قبل، لكنها في مركز الكون، فإذا طويت السماء طويت الأرض.
نعم، يعني نعم. ما يعم أو نعم. يصدق على الكل
نعم.
هو بالضرورة يصدق نعم. على الجزء
نعم. نعم. فيقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما بدأ الله تعالى هذا الكون
وفتح
من نقطة واحدة
نعم.
فجرها فحولها إلى سحابة من دخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء، ثم مايز السماء إلى سبع سماوات كما مايز الأرض إلى سبع أرضين، سيعيدها سيرتها الأولى نقطة دقيقة للغاية، متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، يفجرها ربنا تبارك وتعالى كما فجر الأولى، تتحول إلى سحابة من الدخان، يخلق منها أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. والقرآن يقول فيه رب العالمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهنا نقف وقفة عجيبة، علماء الفلك يقولون هل عملية الانفجار والانسحاق عملية مستمرة؟ طبعا الشيطان يسول للماديين للدهريين الذين ينكرون الدين وينكرون رب العالمين أن هذا الكون عملية ميكانيكية محضة،
الطبيعة الوجوديين
نعم.
الذين نعم
فقالوا عملية مستمرة، يعني انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق إلى ما لا نهاية. لا، القرآن حسم لنا هذه القضية، قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولا يستطيع العلم الكسبي أن يقول في هذه القضية قولا أبدا، يعني بغير هداية ربانية. ومن هنا كانت قيمة هذه الآيات الثلاث التي جاءت في صورة واحدة تتحدث عن بدء الخلق ونهاية الخلق، وتتحدث عن إنقاص الأرض من أطرافها وهي مرحلة من مراحل الخلق.
أيضا دكتور أريد أن أوضح شيء
نعم.
يعني أنا سمعت كثيرا الحقيقة تتحدث عن العلم الكسبي
نعم.
يعني نريد أن نوضح الفرق ما بين نعم. العلمين
نعم.
يعني العلم الكسبي والعلم
يعني كل ما يكسبه الإنسان بعقله وحواسه وتجاربه وتأمله في الكون يسمى علما كسبيا. كل ما يتلقاه الإنسان عن طريق وحي السماء هو علم وهبي يهبه ربنا تبارك وتعالى.
تقصد الأشياء التي يتعلمها الإنسان بفطرته
أو بحواسه
أو خلق
نعم.
عليها
نعم لا أنا أتكلم عن العلم الكسبي ما يكسبه بعقله وحواسه العلم الوهبي الذي يتلقاه عن طريق وحي السماء الذي ولذلك أنا أقسم المعرفة أو أصور المعرفة البشرية في شكل هرمي، قاعدته العلوم المكتسبة وفي قمته وحي السماء
نعم.
والعلوم المكتسبة تقسم إلى العلوم الكونية يعني وتطبيقاتها، يعني العلوم بمختلف مجالاتها، الهندسة، الطب البيطري، الزراعة، كل هذا، الصناعة، كل ده في قاعدة المعرفة، لأنها وسيلة الإنسان لحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض وعمارة الأرض.
جميل.
يأتي فوق العلم الكسبي هذا فلسفة العلوم، لأن فلسفة العلوم يعني توظيف كل علم تكسبه لمعرفة الله سبحانه وتعالى، هذه فلسفة العلوم. ثم يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية بمختلف تخصصاتها، اللغات بمختلف آدابها ومجالاتها، العلوم السلوكية كلها، الاقتصاد، الإدارة، الجغرافيا، التاريخ، الفنون بمختلف مجالاتها. يأتي فوق ذلك الفلسفة على إطلاقها بمعنى حب الحكمة، وفي قمة الهرم وحي السماء. فوحي السماء هو العلم الوهبي الذي يهبه ربنا تبارك وتعالى للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة.
جميل. أنت لك ذو كتاب دكتور.
نعم.
والحقيقة يعني أنا أدخل إلى مؤلفاتك، خصوصا أن هناك من يتصل بنا دائما ليسأل عن مؤلفات الدكتور زغلول النجار. نذكر أن هناك مؤلف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهو 3 أجزاء، والإعجاز العلمي في السنة وهو جزئان، وصور من تسبيح الكائنات لله، المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم، المؤامرة وهو كتاب عن معالجة أو هو معالجة للقضية الفلسطينية، قضية الخلق العلمي والتخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر، وأزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، وكتاب هو صور من حياة ما قبل التاريخ. أنا أريد أن أقف أمام الكتب كثيرة، ولكن سنذكر دائما في كل حلقة بعض هذه المؤلفات حتى من يريد أن يتواصل أكثر مع علم الدكتور زغلول النجار يستطيع أن يحصل على هذه المؤلفات، وهي متاحة في السوق.
متاحة
يعني من يريد أن يحصل عليها يحصل عليها. نعم. صور من حياة ما قبل التاريخ دكتور.
نعم.
يعني إذ كانت هذه الآيات الكريمة توضح أو تكشف سر السر. نعم. الذي احتار العلماء كثيرا فيه، يكشف. نعم. سر خلق الكون.
نعم.
أيضا خلق الإنسان ومراحل تطوره
جدا.
والحقيقة هناك مؤلفات.
نعم.
تحدثت عن هذا الموضوع.
نعم.
وربما هناك مؤلف أبي آدم للدكتور.
نعم.
أبو شاهد.
نعم.
ولكن صور من حياة ما قبل التاريخ
هو طبعا كيف؟ يستعرض يعني أمر رئيسي، وهو تدرج عمارة الأرض بمراحل مختلفة من الخلق.
نعم.
وهذا حقيقة، وهي حقيقة استغلت استغلالا سيئا في الادعاء بنظرية التطور العضوي. وهي طبعا نظرية أراد واضعوها أن يهربوا من الاعتراف بالخلق والخالق سبحانه وتعالى، للادعاء بأن عملية تلقائية عفوية تمت هكذا. كبقية القضايا العلمية التي حينما وضعت في أيدي الكفار والمشركين أساء استخدامها إساءة بالغة. الآن ندرك أن الخلية الحية تفوق في تعقيدها أكبر المصانع التي قام الإنسان بتصنيعها. مصانع الحواسيب العملاقة، مصانع الصواريخ، بناء الخلية الحية بناء في غاية من التعقيد، لا يستطيع الإنسان أن يحاكيه أو أن يحاكي شيئا مثله. الخلية في جسم الإنسان لا يتعدى قطرها 3 من 100 من المليمتر، لها جدار حي يتبادل الوظائف الحياتية مع الخلايا المجاورة، لها سائل به بعض الجسيمات العضوية، ولها عقل يسمى نواة الخلية. نواة الخلية تتحكم في أنشطة الخلية تماما كما يتحكم عقل الإنسان في سلوكه. هذه النواة فيها الشفرة الوراثية. الشفرة الوراثية تشغل حيزا في النواة لا يتعدى 1 على المليون من المليمتر المكعب، ويقول العلماء لو فردت يزيد أو يصل طولها إلى قرابة المترين. المترين دول فيهم 18.6 بليون قاعدة كيميائية.
الله.
لو اختل وضع قاعدة واحدة عن مكانها لاختل نظام العمل بالكامل. الشفرة الوراثية تعطي أوامر للجسيمات الموجودة في سائل الخلية لتصنع أنواع من البروتينات والأحماض الأمينية لا يقوى الإنسان على تصنيعها في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه. يقول العلماء أن تصنيع أو تخليق حمض أميني واحد، يعني بمحض الصدفة، يعني أقرب إلى الاستحالة من أي شيء آخر. لا يمكن أن يتخلق حمض أميني وهو لبنة بناء الجزيء البروتيني. ويقول العلماء أن الخلية هذه الضئيلة 3 من 100 من المليمتر أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على تخليق مئات الأنواع من البروتينات وتبنيها كلها من حوالي يعني 20 أو 21 حمض أميني. من الأمور المبهرة للعلماء الآن ما يسمى بعملية إعادة ترتيب الأحماض الأمينية بعد وفاة صاحبها. يموت الكائن الحي وتبدأ يبدأ جسده في التحلل، الأحماض الأمينية تركب فيها الذرات تركيبا يساريا، لأن الجزيئات العضوية تتركب فيها الذرات حول ذرة الكربون، لبنات الأسية ذرة الكربون، ترتب باقي الذرات حول ذرة الكربون، وهو ترتيب معقد للغاية. فيقول أن تترتب الذرات ترتيبا يساريا
من اليسار، يعني
من اليسار لليمين. إذا مات الحيوان وبدأ جسده يتحلل، يعاد ترتيب هذه الذرات ترتيبا يمينيا بنسب ثابتة محددة، بحيث أننا لو أحسب نسبة الذرات اليمينية إلى اليسارية في جسد أي كائن حي، قطعة جلد، شعرة، قطعة عظم، أستطيع أن أحسب متى مات بدقة فائقة. فيقول العلماء، طب الكائن مات وتحلل جسده وفقد سلطانه على هذا الجسد، ما الذي يجعل هذه الذرات تعيد ترتيب ذاتها ترتيبا يمينيا وبنسب لا تتخلف ولا تتوقف أبدا؟ فذلك نقول أن الحياة سر يضعه ربنا تبارك وتعالى في كل كائن حي. وبالرغم من معرفتنا لتركيب الخلية الحية 100%، فإن الإنسان لم يستطع إلى الآن أن يخلق ذبابة،
نعم،
أو أن يخلق بعوضة. نعم.
نعم. نعم. يعني دكتور، أرانا قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء.
نعم.
نشكرك شكر جزيل.
بارك الله فيك.
وصلنا، كنا أمام سورة الأنبياء.
نعم.
دخلنا إلى الآية 30.
نعم.
والثالثة والثلاثين.
نعم.
والرابعة والأربعين.
نعم.
والآية 104.
نعم.
هذه الآيات كانت في محاولة لتفسير خلق الكون.
نعم.
ولكن في سر عظمة
لنا خلق الكون
لنا. نعم.
وإثنان.
وتكشف أيضا دكتور.
نعم.
يعني هو شرح وكشف.
نعم.
في آن واحد. نعم. وهو سر الإعجاز يعني.
نعم.
ليس الإخبار فقط، وإنما أن تشعر أن كل هذه الأشياء المبهرة كانت من آلاف السنين.
نعم.
نعم. أيضا هذه السورة هي التي جمعت بين خلق الكون وفنائه.
نعم.
في وهو طبعا
في سورة
عظمة. نعم. كبيرة في سورة.
نعم.
واحد.
نعم.
شكرا لك دكتور.
بارك الله فيك.
أتركك على أن نلتقيك غدا، ونلتقي أنا وأنت أيضا السادة المشاهدين الذين يتابعوننا حيث يصل إرسال قناة الشارقة الفضائية. ونكرر أن هذه الحلقات مسجلة فقط لظرف استثنائي لسفر فضيلة الدكتور زغلول النجار وعودته لنا سالما إن شاء الله، ونعود أن نلتقي بكم وعلى الهواء مباشرة كما عودناكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذه اللقاءات القرآنية الرمضانية التي نحاول من خلالها أن ندخل من باب العلم إلى القرآن الكريم. هذا اللقاء الذي يصحبنا فيه ونكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زغلول النجار، أهلا بك معنا.
أهلا
أهلا وسهلا
زغلول، ونحن والحقيقة نستمتع كثيرا بهذه اللقاءات استمتاعا فكريا واستمتاعا وجدانيا يواكب هذا الشهر الكريم شهر رمضان. ونؤكد دائما أننا ربما هناك بعض السادة المشاهدين الذين يتابعون فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار في قنوات فضائية كثيرة، ولكن يبقى لنا أننا قد أصبحت لنا أن تكون معنا على الهواء مباشرة، وهي القناة الوحيدة التي نالت هذا الكرم الكبير من فضيلة الدكتور، ونحن نسعد بذلك كثيرا الحقيقة دكتور.
بارك الله فيكم.
اليوم إن شاء الله سنكون أمام مجموعة من المحطات، وسنقف أمام سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وطه، وتربط كل هذه السور الآيات التي تقف أو تحاول أن تقدم حقيقة علمية اكتشفت وتم ذكرها منذ أكثر من 1400 عام، ولكن هم الآن يفرحون كثيرا بها. نبدأ من سورة الإسراء دكتور، تفضل.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأود أن أؤكد في مطلع حديثي أني اختصصت فضائية الشارقة بهذا اللقاء دون غيرها من القنوات، اعتزازا بالتزامها بالمنهج الإسلامي في كل ما تبثه، فأردت أن أكون بجانب هذا العمل العظيم الذي نعتز جميعا به ونفخر، وأسأل الله تعالى أن يعين القائمين على هذه القناة وأن يعين المسؤولين عن هذه المنطقة المباركة على هذا الالتزام باستمرار إن شاء الله تعالى. وقل سورة الإسراء مليئة الحقيقة بجوانب الإعجاز العلمي، ولكني أبدأ بآية توقفت عندها كثيرا وانطلقت منها لأصل إلى حقيقة علمية لم يصل إليها أحد من قبل، بدءا من القرآن الكريم. وأنا دائما أسأل في لقاءاتي ومحاضراتي وندواتي من كثير من المسلمين، لماذا ننتظر حتى يكتشف غيرنا الحقيقة العلمية ثم نقول نحن نجدها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أثبت بهذه الآية، الآية رقم 12 من سورة الإسراء، أن المسلم إذا بدأ من كتاب الله أو من حديث صحيح مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يصل إلى كم من هائل من الحقائق الكونية التي لم يصل إليها أحد من قبل. هذه الآية الكريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ووقف المفسرون طويلا عند شرح هذه الآية الكريمة، فقال بعض المفسرين: آية الليل والنهار نيراهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس، و يعني كاد يكون هناك إجماع على ذلك. ولكن إذا قبلنا هذا الكلام فما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لا يزال موجودا.
نعم.
ما معنى فمحونا آية الليل؟ قال بعض الآخر: لعل الآية هي ظلمة الليل ووضوح النهار ونور النهار. طيب إذا كانت الآية هي ظلمة الليل فما معنى فمحونا آية الليل؟ فبعضهم قال لعلها الظلمة التي في القمر، أن القمر جسم معتم بطبيعته وينير بسقوط ضوء الشمس عليه. طيب هكذا كان القمر منذ الخلق. اضطر بعض المفسرين إلى تصور أن القمر ربما كان في بدء خلقه نجما متوهجا مضيئا بذاته، فيعني أخفت الله ضوءه وجذوته وحوله إلى جسم معتم، وهذا من الناحية العلمية غير صحيح، لأن الجرم السماوي كي يكون نجما لابد أن تكون له كتلة في حدود كتلة الشمس، كتلة الشمس تفوق كتلة القمر بملايين المرات، فلا يمكن القمر أن يكون قد كان نجما، ولو كان نجما لأحرق الأرض لبخر الماء وخلخل الهواء وأحرق صور الحياة. فتوقفت كثيرا عند هذه الآية الكريمة حتى شرح الله صدري بتذكر ظاهرة كونية أدركها العلماء في مطلع القرن العشرين وسموها ظاهرة الفجر القطبي. وهذه الظاهرة معناها أن المناطق القطبية وحول القطبية يبدو فيها عند منتصف الليل وهج يزيد في شدته عن نور الفجر الصادق. واحتار العلماء في تفسير هذه الظاهرة طويلا حتى بدأت رحلات الفضاء، فتأكدوا أن السبب في ذلك هي الأشعة الكونية التي تأتي بكم هائل لترتطم بالغلاف الغازي للأرض، وأن الله قد جعل للحياة على الأرض نطق حماية متعددة، منها زوجان من الأحزمة يحيطان بالأرض إحاطة كاملة، ويسمكان سمكا شديدا عند خط الاستواء، ويرقان رقة شديدة عند القطبين. فحينما تأتي الأشعة الكونية وترتطم بالغلاف الغازي للأرض مع رقة نطق الحماية هذه أحزمة الإشعاع عند القطبين نرى هذا الوهج. نعم. ونظر لسمك هذه الأحزمة عند باقي أجزاء الأرض خاصة عند القطبين لا يرى هذا الوهج. فقلت لابد أن هذه الأحزمة لم تكن موجودة في بدء الخلق، وأنها يعني تكونت بالتدريج، ونتيجة لذلك كانت الأرض تنار في أثناء النهار بضوء الشمس، وتنار في أثناء الليل بارتطام الأشعة الكونية بغلافها الغازي الذي أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى سمة من هذه الإنارة في ظاهرة الفجر القطبي. وبدراسة متأنية ثبت لنا أن هذه الأحزمة يتزايد سمكها مع الزمن، وإذا عدنا بهذا التزايد إلى الوراء مع الزمن فلابد أنها تتلاشى ولم يكن لها وجود من قبل. فقلت أن آيات الليل والنهار نور جعله ربنا تبارك وتعالى في كل من النهار وفي كل من الليل، فكانت الأرض في بدء الخلق تنار أثناء النهار بأشعة الشمس وتنار أثناء الليل بأشعة الكونية، ولحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى ليخلق لنا الليل للسكون والراحة ويجعل النهار للكدح على المعايش والجهاد في سبيل إقامة عدل الله في الأرض، فأطفأ جذوة الليل بتكوين هذه الأحزمة التي نعرفها الآن باسم أحزمة الإشعاع. وهذا الكلام لم يصل إليه أحد قبلي، وبدأت من القرآن الكريم لأصل إلى هذه الحقيقة الكونية.
هل نشرت أو هل حاولت توصيلها؟
نعم.
إلى في مؤتمرات أو في ذلك؟
نعم.
دكتور.
نعم.
وكيف استطاع المتخصصون في مجال الفضاء أن يتقبلها؟
أصبحت حقيقة مقبولة،
حقيقة منسوبة إليك. نعم. أنت أول من تحدث عن هذه الحقيقة.
نعم.
فدكتور، حينما يعني دائما الذين يرجعون إلى التفسيرات المكتوبة عن القرآن الكريم والآيات، ويعني دائما نقول أن التفسيرات هي اجتهاد بشري
طبعا،
واجتهاد بشري في زمانه وفي مكانه.
نعم.
فحينما يتغير الزمان والمكان يتغير الاجتهاد بالطبع.
نعم. نعم.
فكيف يمكن أن توازي، أو هل هناك فعلا بعض الأشياء التي واجهتك من قبل الذين يتمسكون بالتفسيرات القديمة؟
كثير جدا، كثير جدا. أنا أقول أن القرآن الكريم رسالته الأساسية هي الدين بركائزه الأربع: العقيدة.
نعم.
والعبادة والأخلاق والمعاملات.
نعم.
هذه الركائز صاغها لنا ربنا تبارك وتعالى صياغة محكمة لا تحتمل معنيين حتى يفهمها كل إنسان، ولا يكون هناك عذر أمام إنسان أنه لم يفهم دلالة الآية التي تبلغه أصول الدين.
نعم.
الذي يحتاج إلى اجتهاد باستمرار هي الآية الكونية، لأن الآيات الكونية نزلت من قبل 1400 سنة في زمن لم يكن لأحد من البشر إلمام بهذا الكم الهائل من الحقائق الكونية التي علمناها في أيامنا هذه. ولذلك تصاغ الآية الكونية صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى معينا، ثم تظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية، ليظل القرآن الكريم مهيمنا على هذه المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، ويظل في كل عصر وفي كل جيل شهادة من هذه الآيات الكونية بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ولذلك الذي يحتاج إلى جهد باستمرار هي الآيات الكونية.
نعم. نعم.
نعم. لدينا أيضا آية أخرى وهي الآية رقم 13 من نفس السورة، ويقول فيها رب العالمين: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قد يتخيل كثير من الناس ماذا يمكن أن يكون من إعجاز علمي في هذه الآية الكريمة، والقرآن كله معجز. قال المفسرون طائره هو ما طار عنه من عمل من خير أو شر. طائر الإنسان ما طار عن الإنسان من عمل من خير أو شر. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الإنسان يصدر عنه طاقة، كل حركة كل كلمة كل فعل حتى التفكير يعني يدور في خلد الإنسان ولا يخرج إلى حيز الوجود، وكل هذا مسجل على الإنسان تسجيلا دقيقا للغاية. وفي حرب فيتنام كان الفيتكونغ يعني يقاومون الاحتلال الأمريكي بحرب العصابات، فكانوا يدسون أسلحتهم في الغابات، وحينما يعني يمسي الليل يخرجون هذه الأسلحة ويدكون مواقع الأمريكان ثم يخفوا الأسلحة ويعودوا إلى منازلهم.
نعم.
فالأمريكان اشتكوا إلى وزارة الدفاع كيف يمكن لهم أن يقاوموا ذلك، فجمع العلماء واتفق العلماء على أن وسيلة المقاومة الرئيسية أداة تصوير تعمل بالأشعة تحت الحمراء سموها إنفراريد كاميرا. فأتوا بهذه الآلة التصوير، وبعد أن تنتهي المعركة بثلاث أربع ساعة ينتشروا في الغابة يصوروا تصوير عشوائي ويطبعوا الصور، فتظهر صور الأفراد الذين كانوا في الغابة وقت المعركة. فيذهبون إلى البيوت يطرقون الأبواب ويسألون كل واحد هل كنت في الغابة، يقول ما كنت في الغابة، يقول صورتك. ويقول معلق مسلم على هذه القضية، يقول إذا كان الإنسان قد استطاع أن يصور أثر الإنسان بعد أن يغادر المكان بثلاثة أربع ساعة، فهل يعجز ربنا تبارك وتعالى أن يأتي لكل منا يوم القيامة بفيلم تسجيلي صوت وصورة من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته ويقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
جميل. اسمح لي دكتور نتقبل نتلقى هذه المكالمة الهاتفية من دبي من أم خالد. أهلا بك معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
عندي سؤال لحضرة الشيخ الدكتور.
تفضل.
هو ما وجه الإعجاز في بعض الألفاظ البليغة التي استخدم الله سبحانه وتعالى في آيتان في سورة الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
نعم.
واللي هي الآية رقم 11.
نعم.
والآية 101 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ولماذا لم يقل كان يعني زي كان غطاء على أعينهم ولكن أعينهم في غطاء، هل هذا يدل على الاستمرارية في الضلال؟ وهناك سؤال أيضا لا أدري في سورة الفرقان، هو ليس من ضمن السور ولكن إذا كان بإمكان.
لا تفضلي تفضلي.
السورة رقم الآية رقم 61 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فما هو السراج؟ يعني نعلم القمر ولكن ما هو السراج؟
بارك الله فيك.
شكرا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. تفضل دكتور.
نبدأ بالسؤال الأخير، يعني السراج هو الشمس.
نعم.
والقرآن الكريم يعبر عن الشمس دائما بالسراج وهو أمر معجز، لأن الشمس يعني نجم متقد مشتعل ملتهب مضيء بذاته، مضيء بعملية الاندماج النووي لنوى ذرات الإدروجين، فالإدروجين هو وقود الشمس، فالشمس كأنها موقد.
نعم.
كأنها سراج، كأنها لمبة يعني،
وفرق بين الضوء والإنارة.
نعم. 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 فهو يصف القرآن الكريم يصف الشمس دائما بأنها سراج وسراج وهاج، ويصفها أن ما ينبعث منها هو ضياء وما ينعكس على الأصلح المعتمة بأنه نور.
نعم.
نعم.
أما السؤال الثاني وهو ما وجه الإعجاز في الألفاظ اللي في سورة الكهف.
نعم.
فضربنا على آذانهم.
نحن سنأتي إلى سورة الكهف حالا يعني.
نعم. يعني ندعوها أن تتابعنا
إن شاء الله، وسنمر على هذه الآية الكريمة
إن شاء الله. تسمح لي دكتور نأخذ هذه المكالمة من الأخ نزار من أبو ظبي حتى لا نتركه كثيرا يعني. أخ نزار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا دكتور؟
أهلا وسهلا يا أخي الكريم،
هنيئا لنا بك يا دكتور.
جزاك الله خير. تفضل بالسؤال.
لو سمحت يا دكتور، مع الأسف أنا بالسؤالي خارج الموضوع.
تفضل.
بس إذا ممكن، إذا في دعاء علمي الواحد يقرأ مثلا إذا يدرس مادة صعبة مثلا أو شيء، أو آية قرآنية الواحد يقرأ أنه تشجعه أو تزيد من المفهومية أو كذا.
نعم نعم.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
تفضل.
والله القرآن كله بركة، يعني أي قرآن يتلى إن شاء الله ربي يجعل فيه بركة كبيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي بقراءة الفاتحة، بقراءة آية الكرسي، بقراءة خواتيم سورة البقرة، بقراءة خواتيم سورة الحشر، بقراءة قل يا أيها الكافرون، المعوذتين والصمدية. وكان يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا علاج وشفاء وبركة يعني. فالذي يحرص على هذه الآيات وتلاوتها إن شاء الله يتحقق له ما يشاء وما يريد.
نعم تفضل دكتور.
عندنا الآية 36 و37 من سورة الإسراء، يقول فيها رب العالمين: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويعجب الإنسان الكريم، يعجب الإنسان أن القرآن الكريم يعني يأتي دائما بالسمع قبل البصر. يعني يرد ذكر السمع، لفظ السمع بمشتقاته 185 مرة في القرآن الكريم. ويأتي ذكر البصر ومشتقاته 148 مرة، منها 88 مرة بمعنى الرؤية، ومنها 60 مرة بمعنى التبصر والعقلي والفكري. وفي كل الآيات التي يشير فيها القرآن الكريم إلى تكون حاستي السمع والبصر، يسبق السمع يسبق البصر بالسمع، السمع أولا ثم البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العلم الآن يؤكد لنا بعد يعني جهد كبير أن المنطقة السمعية في المخ تتكون في الجنين قبل المنطقة البصرية وبفترة طويلة.
نعم.
ثم الجنين يسمع وهو في بطن أمه قبل أن يرى، قبل أن تفتح عيناه، عيناه مسكرتان وهو في ظلام دامس، فهو يسمع يعني في الشهر الخامس، بعد الشهر الخامس يسمع ويعي ما يسمع، ولكنه يعني لا يرى. الجنين يعني بعد أن يولد يعني يكون تكون حاسة السمع أول حاسة كاملة عنده، ولكن الإبصار يأخذ وقت. يعني ممكن أنك تمر بإيدك أمام عين الطفل بعد ميلاده لا يرمش لأنه لا يرى، لكن يعني أي صوت عالي جنبه لا يجعله يلتفت. فالسمع سابق في التكون على البصر. حتى في النوم أو في عملية التخدير يعني السمع يبقى بعد البصر، تغمض العينان ويبقى الإنسان مدركا بأذانه، مدركا بسمعه قبل يعني لفترة،
يعني هو أول شيء وفي وآخر شيء
وآخر شيء نعم في يفقد أول شيء يتكون وآخر
شيء يفقد.
حتى في عملية الاحتضار الميت قد تغمض عيناه
لكن يظل على تواصل بالحياة من خلال
سمعه.
يعني حتى بعد الوفاة يا دكتور حياء يقولون يعني
نعم.
إن الروح تعود إلى أذنه حينما في يعني هناك،
وطبعا الحياة البرزخ غيب لا
طبعا.
نريد أن نخوض فيها يعني طبعا. أنا دائما أحذر من الناحية العلمية لا تخوض في القضايا الغيبية غيبة كلية، لأن ليس لدينا
نعم.
لكن
نعم.
الذي أمامنا أن حاسة السمع تتكون في الجنين قبل حاسة البصر. بعد أن يولد الجنين يسمع ولا يرى، ويرى بعد فترة في عند النوم أو عند التخدير أو عند الاحتضار. يعني يفقد النائم أو المخدر أو
الحاضر
حاسة البصر، ثم يفقد حاسة السمع،
وهكذا في الموت.
وهذا في الموت.
نعم.
طيب من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان القرآن من صناعته كما يدعي أعداء الإسلام؟
طب دعنا في هذا السؤال حتى
نعم.
نجيب عليه
نعم.
ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني
نعم. إن شاء الله
فاصل إعلاني ونعود لنستكمل هذه الإجابة.
نعم.
مصرف الشارقة الوطني، خدمات مصرفية متكاملة، حسابات جارية، حسابات ادخار، حسابات استثمار، التمويل بالمرابحة، الإجارة، الاستصناع. مصرف الشارقة الوطني، مصرفك الإسلامي المتميز.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. ومن الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟
نعم.
أكيد طبعا أنه كتاب من عند الله.
نعم.
لا ريب فيه.
نعم. أيضا يعني ثبت علميا أن الذاكرة السمعية أكثر رسوخا من الذاكرة البصرية. يعني الشيء الذي يسمعه الإنسان يرسخ في ذهنه أقوى من الشيء الذي يراه. وهذا أيضا مما يؤكد على أن هناك فاصل زمني بين تكون السمع وتكون البصر، وفاقد زمني بين فقد البصر وفقد السمع. فالحقيقة يعني هذا أيضا يجيب على سؤال الأخت الكريمة. نعم. التي تسأل عن جانب الإعجاز
وضربنا
على كهف سنين عدد. يعني طبعا هو أول ما ناموا فقدوا البصر.
نعم.
وبقي السمع، فالحاسة الرئيسية الباقية عندهم هي السمع، فإذا ضرب على آذانهم معنى ذلك أنهم دخلوا في نوم عميق.
نعم. نعم. يعني هنا الإجابة.
نعم.
على
نعم.
نعم. الأخت أم خالد من دبي، ولكن بقي لها سؤال إن شاء الله نحاول نجيب عنه،
وهو
يعني ندخل إليه، سندخل إلى سورة الكهف
بالتفصيل. الكهف إن شاء الله
بالتفصيل. طيب. طيب. ربما نجيب عن هذا الأمر بشكل
إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله.
طيب. الآية الأخيرة في سورة الإسراء، وسورة الإسراء مليئة أيضا بالآيات، لكن أقف عند الآية 104 التي يقول فيها رب العالمين: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
نعم.
يعني أمر عجيب للغاية. أولا أحب أن أؤكد للإخوة المشاهدين أن بني إسرائيل كما يرد ذكرهم في القرآن الكريم إذا كان في القديم فهم نسل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام.
نعم.
إذا كان في الحديث فبنو إسرائيل حالة نفسية تعتري الفرد وليست نسبا عرقيا.
بمعنى دكتور.
بمعنى أن اليهود تميزوا عبر التاريخ بالاستعلاء على الخلق، بالشعور الكاذب بالعلوية فوق غيرهم من البشر.
نعم.
يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحبائه، أنهم البشر الوحيدون، شعب الله المختار.
نعم.
وأن غيرهم من البشر حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا في خدمتهم. فهذا الموقف الاستعلائي التكبري المرضي هو حالة مرضية تعتري الإنسان
أكثر منها نسب.
أكثر منها نسب. نعم.
يعني كما نقول كالصهيونية هي. نعم. إيديولوجية سياسية ينتمي
سياسية.
إليها. نعم. ما يريد أن ينتمي.
صحيح.
ولكن دكتور اسمح لي نأخذ هذه المكالمة الهاتفية.
طيب.
من السيدة أم محمد من الشارقة.
نعم.
أهلا بك يا أخت أم محمد، تفضلي. الأخت أم محمد من الشارقة. يا ناخذ المكالمة الأخرى، الأخ عبد الصمد من أم القوين. أخ عبد الصمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
الآية 85 من سورة الإسراء.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السؤال لفضيلة الشيخ، يعني في هل إشارة يعني أن الروح، يعني الله قال الروح من أمري، يعني من أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هل معنى في إشارة في الآية أن العلماء يعني حتى في هالعصر ما يعرفون يعني سر الروح، يعني.
نعم.
حتى مهما تقدم العلم يعني هل إشارة يعني.
نعم.
وعندي سؤال الله يسلمك في سورة البقرة إذا ممكن، يعني.
نعم.
بخصوص خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة في الآية 36 37 عفوا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضيلة الشيخ، يعني الله قال قلنا اهبطوا، فهل معنى أن الإنسان خلق في السماء وفي الجنة وبعدين نزل من السماء إلى الأرض؟
نعم.
يعني في آية ثانية في سورة الحديد وأنزلنا الحديد في نفس المعنى تقريبا، يعني.
نعم نعم.
طب جزاك الله خير.
شكرا لك أخ عبد الصمد. إذن نحن أمام سؤالين.
نعم. أولا قضية الروح هي قضية غيبية، غيبة كاملة، غيبة مطلقة.
يعني نحن نوضح للسادة المشاهدين أن.
نعم.
أن هناك نوعين من الغيب.
نعم.
يعني غيب
مرحلي وغيب مطلق.
نعم. هو غيب مطلق. نعم.
الغيب. نعم. المرحلي الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه مع تقدم العلم وتقدم المعرفة،
كما تفعل أنت الآن،
كما نفعل وتفعل كل العلوم
والعلوم. نعم.
العلوم. هناك غيوب مطلقة. الغيب المطلق زي الروح، زي حياة البرزخ، زي حساب القبر، زي عملية البعث،
الكسب والموت، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري الكسب
لا
والموت.
لا يعني طبعا متى
كان سعيدا أم
شقيا. صحيح.
نعم.
يعني متى يموت الإنسان أو أين يموت.
نعم.
هذا غيب.
نعم.
مطلق يعني، لكن ممكن يعرفون الناس بعد يموت الفرد. يعني بتكلم عن الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
منها.
نعم.
الروح، منها حياة البرزخ،
الساعة،
منها الساعة
يعني.
نعم. منها الجنة النار، منها الصراط، الحساب، الميزان، الخلود في الحياة الآخرة، كل هذه أمور غيبية غيبة مطلقة، علم الإنسان فيها محصور بما يصله من علوم عن طريق الله سبحانه وتعالى بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين.
نعم.
ولا يستطيع العلم الكسبي أن يقول فيها شيئا أبدا.
نعم.
ولذلك أقول وأنصح الذين يعملون في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ألا يدخلوا في قضايا غيبية غيبة مطلقة أبدا، لأنها متاهة يضل فيها الإنسان ويضيع.
سورة البقرة وقلنا اهبطوا منها.
نعم.
فعل.
نعم.
الفعل اهبطوا.
اهبطوا.
نعم.
وطبعا قال بعض المفسرين أن الهبوط فعلا من مكان عالي إلى مكان منخفض، فلا بد أن الإنسان كان في مكان مرتفع وهو اهبط به إلى مكان منخفض. وبعضهم يقول أن الهبوط معنوي، بمعنى أنه كان منعما في جنة على الأرض له فيها كل ما يحتاج دون جهد أو كد منه، فأخرجه الله تعالى منها، فهو هبوط معنوي. والقضية يعني أيضا من القضايا الغيبية التي لا يستطيع الإنسان أن يقول
هبوط منزلة، يعني كان
هبوط منزلة. نعم.
نعم. نعم.
نعم. أقول أن قول الحق تبارك وتعالى في ختام سورة الإسراء وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فالهجمة الصهيونية الشرسة لكل من يستشعر هذا الاستعلاء الكاذب في ذاته.
نعم.
والعلوية الكاذبة، يعني يعجب الإنسان لمجيئهم إلى أرض فلسطين بهذه الأعداد الكبيرة ولا يعلمون أن حتفهم سيكون في هذه الأرض إن شاء الله تعالى.
نعم.
ولذلك نقول يعني لا يفرح اليهود ولا تفرح الحركة الصهيونية العالمية باكتساحهم لأرض فلسطين واحتلالها بالقوة ودعم الأمريكان والغرب لهم لذلك، لأن مقتلهم سيكون في هذه الأرض إن شاء الله. الله وإبادتهم إن شاء الله ستكون في هذه الأرض.
نعم.
واللفت المعجزة أنه يعني إلى مطلع القرن العشرين كان عدد اليهود في الإسكندرية أكثر بأضعاف كثيرة من عدد اليهود في فلسطين. فاجتماعهم في أرض فلسطين آية من آيات الله، والنبوءة القرآنية بهذه الحقيقة أمر معجز للغاية. من كان يتخيل أن في القرن العشرين أو في النصف الأخير من القرن العشرين نجتاح أرض فلسطين بهذا العدد الكبير من حثالات الأمم ونفايات الشعوب الذين جاء بهم من كل أرض ليحتلوا هذه الأرض العربية الإسلامية.
معنا مكالمة هاتفية من جدة. الأخ لؤي من جدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.
الله يخليك، تفضل.
الدكتور ذكر أنه في القرآن الكريم جميع الآيات ذكرت السمع قبل البصر.
نعم.
في الآية 26 في الكهف ذكرت أبصر به وأسمع، جاء البصر قبل السمع.
أيوة.
فهل التفسير لغوي أو في اللفظ أو في المعنى فقط؟
أنا لم أقل أن في جميع الآيات، قلت في الآيات التي تتحدث عن تكون هاتين الحاستين. وأبصر به وأسمع، هنا أبصر ليس الإبصار بالنظر ولكنه الإبصار بالعقل. وأنا قلت أن البصر يأتي في القرآن الكريم ب 88 آية تعني الحاسة و 60 آية تعني التفكر والتدبر وعمل العقل.
وهنا البصيرة حتى الذين يفقدون حاسة النظر تبقى لديهم البصيرة وهي الرؤية وهي أعمق كثيرا الحقيقة.
ويبقى السمع أيضا حادا عندهم يعني.
طبعا ويعوض الله سبحانه وتعالى حينما يأخذ يعطي يعني.
والقرآن يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وهنا قدمت الأعين على الآذان لأنه لا يتحدث عن مراحل الخلق ولكن يتحدث عن مواقف لبعض العصاة وبعض المنكرين.
قبل أن ننتقل إلى سورة الكهف، يعني أطلع على بعض الإيميلات التي أو البريد الإلكتروني الذي يجي إلينا. الأخت أم فراس تقول تحية كبيرة للدكتور زغلول النجار وشكر كبير له لتفضله بالظهور في العالم العربي بعد أن كان ساعيا في سبيل الله في العالم الغربي. يعني دي حقيقة، حينما نعود إلى تاريخ الدكتور زغلول نكتشف أنه عاش كثيرا عند الآخر الأجنبي أكثر من ليس أكثرا وإنما فترة كبيرة يعني.
نعم.
كيف دكتور كانت هذه الرحلات الكبيرة وكيف يعني أثمرت؟ ونحن نعلم وأذكرك باسم ستستغرب كثيرا ليلى جونسون.
نعم.
وأسماء كثيرة. نعم. كانت كنت سببا من دخولها الإسلام يعني.
الهداية من الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
يعني وطبعا ما من شك أني أشعر أن المسلمين قصروا تقصيرا كبيرا في عرض الإسلام على غيره من الأمم.
نعم.
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها.
صح.
أو مما طلعت عليه الشمس أو من حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تردي حقيقي وتخلف حقيقي لأننا أهملنا حمل لواء الدعوة لهذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي في وقت العالم فيه والله يبحث عن الإسلام بشمعة في وضح النهار. العالم الغربي ليس كله
ليلى جونسون. دكتور ذكرت أنت قبل ذلك أنها أسلمت
بموقف
في رمضان.
نعم يعني كانت جالسة، هي كانت تدرس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في إحدى الجامعات الأمريكية، ومر بها بعض الطلبة من المسلمين فدعتهم إلى شيء يشربونه فقالوا والله نحن صيام، نحن صائمون. فبدأت تسأل عن الصيام، وكان معلوماتها عن الصيام مدخلها لقبول الإسلام.
سبحان الله.
وضحت بزوجها الذي رفض أن يسلم، وربت ابنا وبنت تربية إسلامية صحيحة،
وهي الآن في
المدينة المنورة.
نعم. سمح لي دكتور نأخذ هذه المكالمة من أكرم من فلسطين، لأن لا نريد أن نطيل على الأخ أكرم. نعم. أهلا بك معنا أخ أكرم، وكل عام وأنت بخير، وتحية إلى أهلينا في فلسطين.
شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا لكم يا سيدي الكريم.
ونحن أيضا سيدي.
وشكرا للأستاذ الفاضل. السؤال الأول، سمعت في إحدى الحلقات الأستاذ بأنه تعددت المعارج في قلب السماء. نفهم ما هو تعدد المشارق والمغارب.
أيوة.
لكن تعدد المعارج نرجو التوضيح في هذه النقطة.
المعارف.
السؤال الثاني،
نريد أن نتأكد أو أخ أكرم
فضل.
تعدد المعارف.
المعارج.
نعم. نعم تعدد المعارج.
ايوه
تفضل. السؤال الثاني.
انه الاستاذ الكريم في الحلقه الماضيه ليله امس حكى لنا عن الاتصال بين البيت المعمور والكعبه.
نعم.
بانه هم على استقامه واحده. نرجو التوضيح بشيء من التفصيل اذا تكرم.
بارك الله فيك.
السؤال الثالث، قرانا في احدى الصحف، معلش يمكن اطول عليك.
لا تفضل تفضل اخي.
بيقول كالاتي، ذكر باحث عراقي باكتشاف طريق عمودي في السماء تصعد منه الصواريخ والسفن الفضائية إلى طبقات السماء الأخرى من خلال فتحة دخولية دون الدوران حول الأرض، لأنه هو نفس الطريق الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات العلى. وقال الباحث العراقي المعروف عبد الغني الملاح معلقا على الخبر الذي بثته محطة تلفزيونية أجنبية حول هذا الطريق العمودي بأنه طريق الأنبياء الذين صعدوا إلى السماء مثل إدريس وعيسى ابن مريم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقد أكد آراء الملاح هذه الباحث العراقي الدكتور لطف الله كتاني في محاضرة ألقاها في ملتقى الرواد العراقيين موضحا أن هذه الفتحة السماوية تقع فوق مدينة القدس وهذا ما تؤكده معجزة الإسراء والمعراج. وقال إن أعضاء في جماعة إخوان الصفا المعروفة في التراث الإسلامي قاموا بحساب هذه المسألة رياضيا وتوصلوا إلى أن الفتحات للسماوات السابع أصبحت كلها يوم عروج النبي صلى الله عليه وسلم فوق بعضها البعض لتحدث بذلك المعجزة الإلهية العظيمة في انتقال الرسول الكريم إلى السماء السابعة
صلى الله عليه وسلم.
أن الباحث الملاح يعد أحد أبرز المهتمين بالأمور الفلكية في العراق.
أستاذ أكرم،
هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة.
شكرا لك على اتصالك، وندعوك لأن تتواصل معنا لتستمع على هذه الإجابات. نبدأ من السؤال الأخير حتى ولأنه قضية قد تكون إلى حد ما شائكة.
لا يعني نبدأ من السؤال الأول لأننا مرتبطين ببعض يعني.
طب تفضل.
تعدد المعارج يعني الحقيقة سببه أن ثبت علميا أن أي جسم مادي لا يستطيع أن يتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة أبدا، لأن الأجرام مرتبطة ببعضها بالجاذبية. وحينما يتحرك أي جسم مادي بين أجرام مرتبطة بالجاذبية يتعرض لجذب هذه الأجسام، فلا يمكن له أن يتحرك في خط مستقيم أبدا. ولذلك أينشتاين يقول كوننا كون منحن، الحركة فيه حركة منحنية، والقرآن الكريم يصف الحركة في السماء باستمرار بالعروج. فبالنسبة لتعدد المعارج يعني أينما تحرك الإنسان يعني يتحرك في خطوط منحنية تشبه حركة الأعرج الذي يصعب عليه أن يتحرك في خط مستقيم.
نعم.
النقطة الثانية أن الكعبة والبيت المعمور هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله.
يقول سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها يدخله في كل يوم 70,000 ملك فإذا خرج آخرهم لا يعود
من كثرة الملائكة
من كثرة الملائكة.
نعم.
ويقول الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع ومناء يعني على استقامة الحرم بين السماوات السبع
السؤال الثاني الوقت
طريق الأنبياء طبعا فضل. أنا أقول أن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة والمعجزات لا يمكن أن يفسرها العلم ولا يستطيع إنسان أن يدعي أن هناك فتحات مستقيمة في الكون كيف يمكن أن يثبت ذلك ونحن لا نرى إلا جزءا يسيرا جدا من سماء الدنيا يعني هذا الكلام سواء قاله
إخوان خفا غني الملاح
أو غني الملاح أو متفلق التانة يعني هذا كلام يعني يفتقر إلى الدليل العلمي الملموس لأن الإنسان لا يرى من الكون إلا شريحة صغيرة من سماء الدنيا فقط.
جميل دكتور كذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وبقيت الآيات الحقيقة يعني الحلقات ممتدة واللقاءات ممتدة إن شاء الله ولكن ما لم نكمله في هذه الحلقة سنكمله في الحلقات القادمة وهذا من حسن حظنا ومن حسن حظ السادة المشاهدين الذين يتابعوننا. شكرا لك فضيلة دكتور زغلول النجار على هذا اللقاء وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام وللذين تواصلوا معنا عبر الهاتف وإذا لم نكمل بعض الإجابات سنكملها في اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه